والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فذكرنا بعض أساليب أهل السحر وأهل الأعمال وأهل الضلالة وأهل الشعوذة والعياذ بالله، ذكرنا أساليب كثيرة، منها أمره للمريض أن يعتزل الناس مدة معينة في غرفة مظلمة لا يدخلها ضياء نور الشمس، يسموه الحجبة، يقول له أنا نريد منك حجبة، إنك تحتجب، تحبس نفسك في غرفة مدة معينة ولا يدخل عليك ضوء، بالذات نور الشمس، الحجبة. وهذا يفعلونه استرضاء للجن، لأن هذه الحجبة لا تتم إلا بأمر الجن والعياذ بالله، لأن الجلوس في الظلمات، لأن هم يبغضون نور الحق، ومعروف إن الحق هو النور، وإن الضلالة والظلاء والكفر هو الظلمات، والله جل من على المؤمنين إذا أخرجهم من الظلمات إلى النور، فهم حتى الظلام يحبون عنه. ولذا كثير من المصروعين أو الملبوسين يكره أي إضاءة، أي إضاءة يكره جدا ويهيج جدا، فلكي يهدأ نطفئ له كل الأنوار والعياذ بالله. وأحيانا يطلبون من المريض ألا يمس ماء لمدة مثلا 40 يوم، يمس ماء يعني يغتسل، ممنوع تغتسل لمدة 40 يوم، والمقصود أنه يظل على أنه لا يصلي ويظل على نجاسة أو جنابة والعياذ بالله. الآن يطلبون منه ألا يمس ماء لمدة تكون غالبا 40 يوم، ليبقى المريض متنجسا، فتتمكن الشياطين الجن من الاقتراب منه ومسه، يعني طبعا أنتم عارفين أن الجن من نار، وأن الإنسان كل ما توضأ واغتسل فإن هذا يطفئ النار ويذهب الجن، فتتمكن شياطين الجن من الاقتراب منه ومسه، بل ربما تلبست به والعياذ بالله. و أحيانا يطلبون منه أن يجيب صليب وينكسه. طيب يجيب صليب معناه ده تعظيم للنصارى، نكسه إغاظة للنصارى، يعني هم يكونون من الجن المجوس الذين يكرهون المسلمين ويكرهون النصارى، فيطلبون تنجيس، وده يطلبون من الملبوسين من النصارى، فيقول له أنت نصراني ملبوس، هات صليب ودوس عليه، هات صليب وقلب، ليخرجوا النصراني من دينه، طبعا لن يدخلوا الإسلام اللي هم يريدونه ملحدا تماما. وأحيانا يفعلون هذا مع النصراني لعكس الغرض، يعني يفهموه أن الصليب لما أنت تنكسه تشفى، معناه أن الصليب هذا معظم جدا وينبغي أن تظل على تعظيم الصليب والعياذ بالله. فهم يلعبون بالناس، يلعبون بالناس، أو يضع في عنقه صليبة. ولذا كثير من الأخوات محجبات تدخل الكنيسة عندها صرع وعندها لبس، وتقول لها ادخل لأبيها، يا عم الله يهديك أنت راجل مسلم، كيف تذهب ببنتك للقسيس في الكنيسة؟ يقول ما طب نعمل إيه؟ البنت على طول هايجة وبتجري في الشارع، البنت العرسان بيفروا منها، فما ما نعمل إيه؟ لازم نوديها للقسيس، والقسيس طبعا يلبسها صليب ويقرأ عليها التمتمات والعياذ بالله، وهو أبوها وهي قد أشرك بالله من أجل أن تشفى، لو ماتت أفضل، صح ولا لا؟ فيحدث هذا، وموجود على اليوتيوب، موجود حاجات كثيرة جدا، أخوات كثيرات محجبات يذهبن إلى الكنيسة ليقابلن الأب يعني القسيس، والقسيس يفعل ويقرأ أشياء ويضع في عنقها صليبا والعياذ بالله. نعم، ودي غالبا اللي يأمر بها هو شيطان جن صليبي، وهو يخدم الساحر، ويكون الساحر أيضا نصرانيا والعياذ بالله. أما إن كان هذا عدو للنصرانية فيأمر بأن ينكس الصليب أو يكسره، هات صليب وكسره، يغيظ النصارى دي، هو يهودي مثلا يكره النصارى، واليهودي يكره المسلمين بيكره النصارى، والمجوسي بيكره اليهود والنصارى والمسلمين، فتلاعب بالناس والعياذ بالله. وأحيانا من الأساليب أن يعطوا المريض أشياء يدفنها في الأرض، روح المكان الفلاني أو عند القبر الفلاني ويدفنها فيه، وهنا الساحر يقصد أن يوقع المهابة في قلب المريض، وأن المريض يعتقد أن الساحر عنده قدرات والعياذ بالله، يقول له أنت مجرد ما تدفنه في قبر تتحول يعني تصح ويذهب ما لبيك. فعلا ثم في ليتبخر والعياذ بالله ويخبر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من اجلها. فأول ما تخش على الساحر يقول لك تعالى انت فلان الفلاني وجاي لنا من بلدة منوف قريبة من ترس الليل، أمك اسمها كذا وابوك اسمه كذا وانت بتعاني من كذا، كلمة تحكي لا تحكي هنا ماذا سيحدث للمريض؟ فعظيم هائل جدا. هو جاي فاكر ان محدش يعرف مين هو ولا اسمه ايه ولا شيء، اول ما يدخل انت فلان فلان وعندك كذا وكذا وكذا بتخاف شعب بس خلاص كده، وعظم هذا السحر عظيما مهما يامر به شيء والعياذ بالله. فيخبره خلي بالك لا يترك هذا العجاب ابدا، كل حاجه عزيمات شركيه والعياذ بالله. اول حاجه يكتب لك بطبق ويقول لك روح دور في الميه واشرب هذا، هذا اذا سيستعين بالجن، الجن يريد شركيه وهو يريد المال. فالمريض سيفقد ماله للساحر وسيفقد دينه للشيطان والعياذ بالله. نعم. واحيانا يتحدث مع اشخاص غير منظورين في المجلس، يقول لهم العفو العفو والسماح، العفو والسماح يا ساده، العفو والسماح، عاونونا هذا المريض جاء جالكم محب ليكم امركم ينفذه تحت امركم، فلان الفلاني جاي ينفذ اللي انتم تريدوه يا ساده. حابس حابس، الجن يامر باشياء والسحر هنا بيحقق مطلبين، الاول ايهام المريض بقدرته على انه يرى ما لا يراه، يعني عمال يتكلم مع ناس والتاني ينظر ما في شيء، فهنا كأن السحر عمال يرى سادة ويتكلم معهم ويخترق حجب الغيب، والثاني في كلامه انه بيسترضي الشيطان بتقديم الولاء والمحبة والإذعان، سادة اللي انتوا تريدونه كله عاوزين ايه منه، عاوزين كذا كذا، يأمر ينفذ. واحيانا يأمر المريض بأن يلبس جديدا من الملبس، من الملبس كقميص، ثم يأمره أن يشق القميص يقول له اقطعه من الجهة اليمين من القميص أو اخلع الجيب وخليه على الظهر، وكل هذا يتأكد من أن المريض ينفذ أمره ولا يخالف له أمره. نعم. وأيضا ليجعل المريض يستخف بنعمة الله، لأن اللبس هو سيفسده الآن، ولكن حاط من أجل الشفاء يفسد هذا الملبس. في الحقيقة يعلم الإنسان أنه ممكن يتنمر على نعمة الله عز وجل، أن احنا مأمورين بعدم إفساد المال أبدا. نعم. وهذا من عدم المحافظة على النعمة، وهذا من التبذير. وطبعا معلوم في الإسلام أن أنت لما سبك ينقطع لا تلقيه بل رقعه، أن هذا هو المأمور به في الإسلام، أنك ترقع الثوب، لكن أحيانا يكون أحوال المجتمع لا تقبل هذا. لكن رقعه واستعمله في البيت. لأن الثوب لو بلي فإن أمكنك ترقيعه فترقعه. لأن في حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: إن أردت اللحوق بي فسيكفيك من الدنيا كزاد الراكب. ولا وقال لعائشة رضي الله عنها: إذا أردت إن أردت اللحوق بي فسيكفيك من الدنيا كزاد الراكب، يعني خلي معاك اللي يكفيك أكل وشرب المدة، زاد الراكب تاخد ما يكفيك الرحلة فقط. وهي فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها، كان يأتيها المال كي تتصدق به. وبعدين الجارية تقول لها: ما أبقيت لنا شيء، نحن صائمون، ما أبقيت شيء نفطر منه. قالت: أنت ما ذكرتني، لو ذكرتني لفعلت. فيجي لها عبيد وأموالها توزع كل رضي الله عنه. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. تستخلق يعني تنظر إلى النبال يلقى، فلا تلقيه حتى ترقعيه. الآن لا يقبل المرأة، لا تقبل المرأة ترقع ثوب، ولا رجل يقبل يرقع ثوب. كان هذا من 40 50 سنة كان موجود، وكان الإنسان عنده شبشب بلاستيك وينقطع يلحموه بيولعوا سكينة على النار ويلصق البلاستيك ونمشي بيه، ونروح المساجد والحذاء بلاستيك نروح بيه الجامعة والمدارس. لكن الآن مستوى المعيشة ارتفع جدا عند الناس. نعم، وهذا الحديث موجود في صحيح الترمذي. نعم. والغالب في السحرة انه ياخد شهر رمضان اجازة، لا يستقبل الناس في شهر رمضان الغالب، لأن معظم الشياطين مسلسلة، فهو قد لا يجد مساعدين يعني يساعدونه كما ينبغي، فخصوصا العشر الأواخر، لأن الشياطين تصفد في رمضان، والشيطان يكون في أشد الخزي في يوم عرفة كذلك. فبالتالي يوم عرفة الساحر لا يستقبل أحدا، والناس تفكر ده من تقواه وورعه أنه متفرغ للعبادة. طيب، وكذلك الشخص الذي يتحصن بالأذكار المشروعة الساحر يرفض استقباله. يعني هو يعني أنت الآن تتحصن بالأذكار والرقية، هيجي يقول لك شيء تقول له: كيف وما الدليل؟ قل شمهورش بشهورش، شمهورش بشهور يعني فين في أذكار الصباح؟ فين هكذا؟ فالذي يقول أذكار الشيطان السحر لا يريد التعامل معه أبدا. نعم، لأنه الذي يقول الأذكار ويتحصن بها لا سبيل للشيطان عليه حال التحصن. وأحيانا يضع الزجاجة بلورية مكورة بين يديه، أو طست فيه ماء، وهذا الماء اللي أمام الساحر متنجس ببول والعياذ بالله، وقد يكون بول صبي، ليتمكن الشيطان من التمثل في هذه الأشياء. الشيطان يحب النجاسات، ويظهر للساحر فيعينه الساحر ويتحدث معه. لو غطى الطست، طست يعني الإناء، فإن شيطانه يحضر له ما دفن من سحر عمل له ساحر آخر، ويروح جايب له السحر ورميه في الماء، يلاقي حاجة طق طبت وفيها العمل جابه له خلاص. ساحر عامل له عمل، هذا الساحر جاب العمل، استعان بجني يروح يسرق، حرامي سرق وحرامي آخر راح سرق من الحرام، لا إله إلا الله. وقد يقذفه من السقف على شكل صورة قماش ملتفة، أو صورة من جلد محكومة الربط، العمل كله راح جايبه بحال. أنت يا عم معمول لك عمل وأنا هجيبه لك الآن، وفجأة تلاقي العمل اترمى في السقف، أو العمل اترمى في الماء. هو بعت أرسل جني يسرق العمل الذي عمله الساحر آخر باستعانة بجني آخر والعياذ بالله، فيوقعه في الماء، أو قد يقذفه من السقف وهو مربوط في صرة أو في قطعة قماش محكم ربطها، والساحر يقول له: أنا سأخرج لك العمل. وهنا خلاص أخرج ده العمل، سيؤمن بهذا الساحر ويصدقه تماما، وأما إرضاء الآخر سهل، تفاهم مع اللصوص بسيط جدا. وطرائق السحر لا تكاد تنحصر، لكن احنا نحكي على ما قد رؤي. أما هناك أساليب أخرى الله عز وجل أعلم بها، والله أعلم بكيد الكفار وطرائق الأشرار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا حديث صحيح، دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهذا حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهو مرسل، لكن الأسانيد التي فيه صحيحة. نعم. طيب، هذه بعض الطرائق أو أساليب السحرة في التعامل مع الناس. طيب، هناك علامات يعرف بها المسحور. بعض العلماء اتكلم فيها كثيرا، واخر من تكلم وذكر علامات اخونا الشيخ سليمان الرحيلي، له محاضره من الاسبوع الماضي في بيان علامات السحر. ويعني هو ذكر ان علامات السحر الانسان يسمع قران واذان يتساءل والدموع نازله من عينه، يعني الشياطين ركباه، فلما تسمع الاذان والقران يحدث هذا. هو ذكر اشياء، لكن من ضمن علامات المسحور انه يصد عن ذكر الله تعالى ويميل الى ترك العبادات والاعراض عن سماع كل ما له تعلق بالدين. سألت النساء معظمها تقول يا شيخ انا كنت مواظبه على الصلاه وقراءه القران وصيام الاثنين والخميس، الان لا اطيق الصلاه ولا اطيق الصيام ولا المس القران ولا. واخوه كذلك يسالوه، يا كثير جدا اسئله موجوده في مواقع الرجال ومواقع النساء من هذا. فهو فجاه لقى نفسه لا يريد يذهب المسجد، ان صلى يصلي في البيت، متضايق، ما لا يطيق سماع القران، او اذا سمعه يعني لا يركز فيه، ينام، يتثاءب، ينصرف، اشياء كثيره جدا. فمنها انه لم يعد يميل الى ذكر الله تبارك وتعالى، بل يميل الى ترك العبادات والاعراض عن سماع كل ما له تعلق بالدين. النوع الثاني كثره التعرض للكوابيس، يصرخ وهو نايم، يتعرض لكوابيس كثيره، وده من علامات السحر والعياذ بالله. وايضا من علامات السحر، ودي رايناها حتى في اخوه نعرفهم، صداع مستمر، يجيله صداع مستمر، يتكشف عليه ويعمل اشعه ما في شيء، لكن صداع مستمر وشديد والعياذ بالله. ومن علامات ايضا كثره الشجار، دايما يحصل مشكله مع زوجته، مع ابوه، مع عمه، مع جيرانه، مع اولاده، كثره وقوع الشجار لامور ليست لها قيمه. يعني انت جايبان الشاي في مج، انا عايز كوبايه ازاز، انت عارف انا بحب الكوبايه اللي يعني كوبايه ازاز ايه ومج، لما تقول لا جابت لك في مج، هات الكوبايه ازاز وفضي الشاي كله، ايه المشكله؟ بتلاقي حاجات هايفه ويزعق عليها، حاجات هايفه وتيجي الزوجه تشتكي، حاجات بسيطه على طول صوته، على طول زعيق ومال الدنيا، وعلى طول كذا وكذا. دي من ضمن العلامات، ولا يشترط ان يكون السحر وراءه، ولكن نقول من ضمن العلامات التي تظهر على المسحور. وغضب مشتد من دون مسوغ، غضب من حاجه بسيطه جدا واشياء بسيطه لا تحتاج كل هذا الغضب، ولكنه يغضب. كذلك من علامات السحر النسيان الشديد، ناسي دايما، ناسي دايما، ناسي والعياذ بالله. وايضا مرافق للنسيان تخيلات بحصول شيء لم يحدث، وظنون، فلان ماشي ورايا ومش بيطاردني، فلان اكيد اللي مصلف، وممكن الشخص ده لا عارفك ولا هو ماشي في الشارع ولا يعرفك ولا انت في دماغه، لكن انت متهيألي ده. ما انا لما وقفت وقف، وبعدين بيبص دايما ناحيتي، ولا في حد بيبص ناحيتك ولا ايه. فتخيلات كثيره تحدث وسوء ظن والعياذ بالله. وكثير ما يشخص بصره ويزيغ بصره والعياذ بالله. وكثير ما يمل، يريد يروح مكان، يروح مكان يريد يمشي، يروح مكان يريد يمشي، يعني يمل من الاستقرار في مكان واحد، او يتأسف من استمرار في عمل معين. وكثير منهم يزداد عليه السحر فلا يعود يهتم بمظهره، خلاص الامور كده، الرأس منكوش والثوب متوسخ وفاسد وجسمه متوسخ تائه والعياذ بالله. وقد يصل الامر الى ان يهيم على وجهه، ماشي تايه، في ناس كتير مرميه جنب الحيطان، مرميه على سفن البحر، مرمي هايم على وجهه، لا يلوي على شيء ولا يدري اين يذهب، وربما ينام في الاماكن المهجوره والخرابات والعياذ بالله. واحيانا لون بشرته يتغير، تلاقيه هو ابيض لكن صار في سواد كثير جدا، يسود وبصره شاخص، أشياء كثيرة جدا من القلق والعياذ بالله. هذه بعض الأعراض التي رصدت على كثير من المسحورين، ولازم نعرف أن هذه الأعراض قد تكون أعراض مرضية لشيء آخر. يعني لا يشترط أن كل من يشوف حائق يكون مسحور، واحد يتوب يبقى مسحور، ليس واحد قلق يبقى مسحور، واحد عنده سوء ظن يكون مسحور، لا ليس شرطا، ولكن هذه من علامات بارزة للسحر. والأعراض حتى كل أعراض الأمراض قد تتشابه، يعني أحيانا أعراض البرد تكون مساوية تماما لأمراض القلب، وحين الإنسان يجد ضيق في صدره هنا وألم في القفص الصدري في هذه المنطقة، هذا برد، وهذا الألم يسببه مرض القلب أيضا، فتشابه في الأعراض والعياذ بالله. فالإنسان يبدأ بالفحص ويسأل الطبيب ويحاول علاج هذه الأعراض ويقي نفسه أيضا، ف يعني يشمل العلاجات هذه. ولابد أن نميز هذه الأعراض التي تبدو جلية على المسحور عن أعراض متطابقة معها تظهر على بعض من يعانون من أمراض عضوية حقيقية. في ناس عنده الشقيقة اللي هي الصداع الرهيب في النقص في الرأس والعياذ بالله. نعم، وأحيانا الإنسان يصاب بانفصام الشخصية. انفصام الشخصية إن هو بيعيش بشخصيتين، يعيش بشخصية مع أناس بطريقة ويعيش مع غيرهم بطريقة أخرى. فأنت تجده مثلا أخ مواظب على الصلاة ويخطب ويدرس، وبعدين ممكن في لحظات تلاقيه يجري ورا امرأة فلان، يعاكس فلانة، يدخل مواقع إباحية ولا حد شايفه، يتصرف تصرفات عدوانية مع، أو يعني يحاول تصرفات من الفسق، فسق شديد جدا. هذا تناقض رهيب جدا في هذا يسمى الشيزوفرينيا اللي هو الانفصام في الشخصية. ولا أقصد الانفصام في الشخصية المسلمة العامة، لأن إحنا عندنا في أمراض في المجتمع الإسلامي ذكرتها أنا كثيرا، لكن هناك عرضان أساسيان في المجتمع الإسلامي كله، وهو الابتداع في الدين وعدم الابتداع في الدنيا. فالمسلمون منشغلون بالبدعة في الدين، الاحتفال بالمولد النبوي والإسراء والمعراج و بدعة في الدين منتشرة في كل العالم الإسلامي، لكن صناعة قطارات وسيارات وطائرات وحواسب آلية والتقدم على العالم، ما المسلمين عايشين، حتى القلم اللي بيكتب بيه جاي منبر، والهاتف اللي عمال يدرس فيه وماسكه هو صناعة أجنبي، صناعة صيني، كل شيء. فالمسلمون لا يبتدعون في الدنيا والواجب عليهم الابتداع في الدنيا، ويبتدعون في الدين والمحرم الابتداع في الدين. فدي من ضمن علامات العيوب الموجودة المجتمعية في المجتمع الإسلامي. كذلك الانفصام في الشخصية الإسلامية، فأنت تجده في المسجد يسمع الوعظ ويتأثر وقد يبكي، ولكن إذا خرج صرف صرف أنت تلاقيه في التراويح يبكي وراه، وبعدين يخرج الشارع يهزر وينكت ويعاكس فده انفصام في الشخصية المسلمة. أنا لا أتكلم هذا، أنا أتكلم عن انفصام الشخص عند شخص معين. كثير من الأشخاص عنده انفصام في شخصياته والعياذ بالله. وهناك من عنده كثرة أرق وكثرة قلق حتى يشغل القرآن ويسمع القرآن ويركز فيه ولا نوم، ومركز مع أنه المعلوم أن عادة الإنسان أنه إذا مثلا شغل القرآن، أو هو قرأ أو شغل القرآن، يعني قرأ أو استمع، أنه لما يستمع ويبتدي يتفكر ويتدبر النوم يغلبه، لأن الشيطان الذي يقلقه يقول أتركه كل حرف 10 حسنات، في السماع بس، كمان في التدبر، يعني انا لو سبته ساعه ياخد له بتاع 10,000 حسنه، لا لا لا، ينصرف عنه فينام. وده غالب فعلا، كثير جدا من الناس مجرد ما يركز مع القران ينام على طول. لكن احيانا تسمع 100 قران وتدبر لا يمكن، فيكون هذا مرض عضوي، مرض عضوي والعياذ بالله. نعم، و لابد يعني ننظر في، لا نحكم على اي شخص اذا انت مسحور، لا لا، ننسب الاعراض الموجوده عنده، قد تكون اعراض مرضيه نبحث عند الطبيب. واما اذا لم يكن للطبيب فيها مدخل، فدي حتى في الطب يسموها unknown reasons او unknown causes، يعني اسباب غير معلومه، اسباب غير معلومه. هذه الاسباب غير معلومه تكون فائده عاده من الجن والعياذ بالله. نعم. فإذا نهتم بالمعالجة العضوية. إحنا عندنا مثلا في الأسرة واحدة شابة عينيها أصيبت، طيب قبل الرقية لازم نذهب إليه للطبيب وكله. فإذا المعالجة الطبية لم تؤدي إلى أي نفع لجأنا إلى العلاج النفسي اللي هو الرقية، العلاج النفسي اللي هو الرقية هذه. نعم، والرقى المشروعة عند من يرجى أنه الله جل يصلحه ونتوسم فيه الخير، ونقول له أنت مواظب على الصلاة الأول ولا لا؟ فإن لم يكن مواظب نقول له لا، لابد تواظب على الصلاة. هل تصلي الفجر في وقته؟ لا، لما أقوم من النوم 8 9 10. لا يا حبيبي هذا لا يصلح. طيب أنت شاب تصلي في المسجد؟ لا، لابد من معالجة هذه الأمور، لأن كل هذه الأمور تؤدي إلى كثرة الملائكة وإبعاد الشياطين. أن يتصل بالصلاة، والصلاة في وقتها وفي أول وقتها، وجماعة المسلمين اللي معاهم، وهذا كله يؤدي إلى قراءة القرآن. ولابد من الرقية الشرعية، ولابد من ضبط السلوك على الشرع. فإذا الرقية الشرعية مع ضبط السلوك على الشرع، أمل كبير جدا في الشفاء من اللبس والسحر وغيره. نعم. فإذا ثبت إن المرض عضوي وله أدوية وعقاقير، نقول له لابد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله تداووا، إن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء فتداوى. وحتى لو رقيناه ولو أعطيناه أدوية، لابد أن نؤمن ونجعله يعتقد اعتقادا قويا أن الشفاء ليس من هذه الأشياء، وإنما الشفاء من الله سبحانه وتعالى. حتى قراءة القرآن، نعم، قراءة القرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ القراءة مخلوق، القراءة نفسها مخلوق، لكن المقروء ليس مخلوق. فالقراءة نفسها مخلوقة، فممكن لا تشفي، ولن تشفي إلا بإذن الله سبحانه عز وجل. وقد أمرنا الشرع بالتداوي والأخذ بالأسباب. نعم، والله جل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هنا الشفاء على القلب، وإلا القرآن يشفي بإذن الله الكافر والمسلم، لكن هنا شفاء للمؤمنين، هذا شفاء الصدور، شفاء القلوب لا يكون إلا للمؤمنين، ورحمة لا تكون إلا للمؤمنين فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل شفاء، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. ولذا بعض الناس يقول لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداوي. هذا مثل أنه مبتلى بالحماقة، هو أحمق يعني، متبع لهواه، فإذا لم ينصرف عن اتباع هواه فهذا لا يمكن مداواة فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي. وقد سألوه الأعراب يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم، نفسها بداود. الهرم يعني أنا الآن لو حبيت أرجع عندي 18 سنة ماذا أفعل؟ أتزوج ثلاثة أو رابعة، لكن لن أعود إلى 18 سنة، سيكون لي حيوية لكن لن أعود في سني الحقيقي إلى سن 18. صحيح، الهرم ليس له حل أبدا يعني، هذا ما له حل الزمان هذا. الله جل يلغي تأثير الزمان، بل قيل يلغي الزمان في الآخرة، في الجنة خلاص تظل شابا دائما، لا عوامل الزمن لا تؤثر إن وجد الزمان، وإلا فالله كان قبل الزمان والمكان. ولذا لما تيجي لا يوجد عند الله ماضي وحاضر ومستقبل، ما في يا أخي، ما في يعني. لا المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى وهذه العالم، هذا الماضي، هذا الحاضر، هذا المستقبل، وهذا المكان والزمان أمام الله سبحانه وتعالى. فالله هنا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر ولا في، كله تحت الله، ما في، ده عندك انت يعني، اللي جوه هنا الكلام هنا مرتب، لكن الان هنا كله امامي، ممكن اقرا هنا، ممكن اقرا هنا، ممكن اقرا هنا، صح، لله المثل الاعلى، لكن الكلمه هذه لا يمكن تكون قبل هذه. فالزمان غالب على اهل الزمان، لكن ليس له علاقه بالله، والمكان كذلك لا قيود تقيد الله. فلما ينزل سبحانه للقضاء للفصل بين العباد، لما ينزل في أرض الشمس سبحانه عز وجل، ينزل على عرشه دون أن يفارق العرش، طيب يكون السماوات فوقه؟ لا، كل شيء تحت هو الأعلى، هو دائما في العلو سبحانه وتعالى، كل شيء تحت. كيف؟ معرفش، أنا أعرف من إيه؟ مش أنا لا أدري، هذه أمور غيب، والله على كل شيء قدير سبحانه عز وجل، وجعل سمح لك في المكان بالتنقل ولم يسمح لك في الزمان بالتنقل. ما هو خلق المكان وخلق الزمان، صح؟ في المكان سمح لك انك تتنقل، يعني ممكن حتى تسيب، تروح تسيب اسكندريه وتروح اسوان، وتسيب اسكندريه وتروح اذربيجان، ومن هنا لهنا، ومن منظره لعصافره لهنا تتنقل، لكن في الزمان تتنقل ازاي يعني؟ يعني استطيع ارجع امبارح كيف؟ طب استطيع اتقدم لبكره كيف؟ فهو خلق الزمان وجعل عدم التنقل فيه، وخلق المكان واتاح التنقل فيه، ممكن يلغي كل هذا؟ طبعا. محمد صلى الله عليه وسلم في مكه وفي القدس، فين المكان؟ فيه. خلاص. ملائكه تعرج اليه، فين الزمان؟ هذا للتقريب 50,000 سنه، تقريب تقريب فقط عندكم انت، لكن هي بيطلع جبريل وينزل، والملائكه تطلع وتنزل بلا زمان، ما في زمان. فالله عز وجل خلق الزمان وجعل له قيودا واوضاع، وخلق المكان وجعل له قيودا واوضاع، قد هو سبحانه يلغي كل يلغي. ففي الآخرة سيلغى الزمان، والآن الآن الزمان يحكمك، ما لا تستطيع، لكن ما في زمان في الآخرة، أنت شاب، تظل شابا، تظل شابا دائما. والأماكن الله عز وجل ستنتقل كما شئت دون أي قيود، لكن الآن المكان تنتقل، بس لابد من وسيلة ولابد من قيود، يعني أنا ما أستطيع الآن أكون معك وبعد دقيقة أكون في أسوان، لا يمكن، لابد من حسابات المواد والقدرات، في الآخرة تنتقل بلا شيء، بلا شيء. لا، ما فيش حاجة اسمها قوانين طبيعة، الطبيعة دي مخلوقة، قوانين الله، سنن الله عز وجل، الطبيعة ليس لها أي قوانين، ليس لها أي شيء، الجبل هذا يقدر عليه، فجأة يتحول إلى عهن منفوش وبعدين تراب، هو اللي جبل الاول هيتحرك من مكانه، وترى الجبال تحسبها جامده، وهي تمر مر السحاب، تمشي عباره عن قطن كده ولا صوف، وبعدين تراب كثيبا مهيلا، وخلاص ادي الجبال، والبحر يزجر ويولع، والشمس ايه، الشمس تكور وتلقى وخلاص، والقمر ينخسف، كل شيء، كل الاماكن دي تخبأ، تنهار كلها وتنتهي كلها بأمره سبحانه عز وجل، ثم يعيدها كما بدأ الخلق يعيده سبحانه عز وجل. فإذا نحن لابد أن نتوكل على الله عز وجل، ونلتزم في هذه الدنيا بالقواعد والسنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى، فنذهب إلى الطبيب ونسأله هو الشفاء سبحانه عز وجل، وناخذ العقاقير والأدوية الطبية، ونجري عمليات جراحية، ونرقي أنفسنا، ونذكر الله تبارك وتعالى، لابد من هذا. أما تقول سيبك، لا 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 سيبك، لا ده دواء ولا غير ده، كيف لا دواء ولا غيره؟ كيف يعني؟ لابد من أدوية، لابد أن نعالج بالأدوية التي ربنا عز وجل دلنا على العلاج بها سبحانه تبارك وتعالى. صح الملف. الأعراض التي ذكرناها هي هذه أعراض السحر، قد تكون أعراض سحر، وقد تكون أعراض مرض عضوي. فإذا لا نلغي الطب ولا نلغي الرقية، فالطب يقول لك العلم فقط، لا رقية هذه خرافات، لا ليس خرافات، وأهل الرقية يقول لك لا طب ولا، وكل الأمراض الموجودة في الإنسان الآن هي من فعل الجن. كيف أنت الآن تجعل الجن هو المتحكم في العالم؟ فبعض الأخ راقي يقول 99% من الأمراض كلها من الجن، كيف يعني؟ إذا الجن يتحكم في العالم. وأخ أمس يقولون تاب وقبل أن يموت قال اعلموا أن كل أمراض السرطان الموجودة في العالم هي من الجن. سبحان الله، هذا لا يمكن، لا يمكن، الأمراض موجودة، وربنا عز وجل قال يعني على لسان إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل إذا أصابني الجن فهو يشفين، قال إذا مرضت فهو يشفين. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: مرضت يا عبدي فلم تعدني، ألم تعلم أن عبدي فلان، بينها يعني ألم تعلم أن عبدي فلان قد مرض ولو زرته لوجدتني عنده؟ قال قد أصابه الجن، ولا قال قد مرض؟ قد مرض. سبحان الله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كان الجن الذي أصابه المرض؟ لا، سحر أه لكن ليس مرضا. لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ومات في مرضه، هذا المرض لم يكن للجن أي دخل فيه نهائي. ومرض أبو بكر رضي الله عنه ومات رضي الله عنه وغيره، وهكذا. فإذا نحن لسنا متخلفين بحيث نقول إنه لا طب ولا علاج بدني ولا أدوية ولا عمليات جراحية، اهدموا المستشفيات. ما بالعكس، احنا نشجع المستشفيات والتخصصات والدراسات العليا وغيره. وفي الوقت نفسه نقول الرقية أساسية، لأن الرقية طلب الشفاء من الشافي جل وعلا. فهذا موقفنا، وإلا لا الناس تهمنا بالتخلف، لأننا لسنا متخلفين، بل هم المتخلفون، هم فعلا متخلفون. نعم. طيب، شيء آخر في أساليب السحر والتعامل مع الجن اسمه الطلسم، ويقرأ طلسم على وزن جعفر، طلسم على وزن جعفر. والطلسم يكتبه الساحر ويزعم أنه رقية، يكتبه ورقة ولا شيء ويعطيها لك، الآن بياخد 5000 جنيه على على الحجاب. يكتبه الساحر، طلسم على الواحد المريض، يكتبه الساحر ويزعم لك أنه رقية، وهو فيه جداول وفي حروف وفي خطوط، أعوذ بالله، ويقولون هذا يشفي من مرض كذا، هذا يشفي المرأة من انصراف القطب عنها، ويشفي من كذا ويشفي من كذا، من أمراض العضال والحمى والصداع والهم والاكتئاب، هي كلها نوع من أنواع السحر والعياذ بالله. وهم يتعاملون فيها مع الأفلاك، والأفلاك لا تأثير لها، ولكن هم الجن يدعي لهم ذلك. الجن بالأفلاك، لكن الأفلاك هذه مخلوقات مثل البحر والأرض، لا تأثير لها إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الأفلاك هي الأبراج، ويقولون هناك الأشياء نعملها لك ونكتب لك طلسم، وهذا الطلسم يمتزج مع البرج الفلاني فتشفى، فتشفى والعياذ بالله. ويكتبوا نجوم، يرسموا نجوم ويكتبوا نقاط والعياذ بالله. وهم قسموا طبائع الافلاك الى 7 اشياء، شيء له طبيعه حاره يابسه، وقالوا مثل النار، والنار تولد الغضب، فبالتالي لما الانسان ليس عنده مثلا غيره يكتب له شيء بحيث ندخل فيه حبه نار فيبتدي يغار، او نكتب طلسم يهدئ النار، فالهم النفسيه والصراخ اللي عنده والهياج اللي عنده يخف بهذا الطلسم. نعم. وعندنا طلسم تاتي بذكاء، وعندنا طلاسم باردة كطبيعة التراب، تورث الإنسان الصبر والثبات، وهو أصلا ممتاز ويتحرك. وهناك أشياء كالهواء تفرج الهم وتنفس الكروب، وأشياء أخرى لها خاصية الماء تهدئ والعياذ بالله وتسير الأمور وتسهلها، لأن الماء يجري ويحمل الأشياء. فإحنا نعمل لك طلسم مائي بحيث أمورك تمشي، عمال ترسب كل سنة تدخل الاختبار وترسب، لا هنمشي لك الأمور، الأمور التجارية المحل واقف، والأمور ما يقول لك مكعبلة، إحنا خليها ماء، طلسم مائي، يبقى طلسم مائي يخلي الامور تسير معك والعياذ بالله. ويكتبوا بحساب الجمل ابجد هوز، وكل حرف له رقم، نحط مع الالف مثلا 1، وبعدين الجيم 100، يبقى لما نكتب الف جيم يبقى 101، اشياء عجيبه جدا. ويقولون في ارقام لما تعملها ارقام متحابه وارقام غير متحابه، فبنعمل لك رقم متحاب يحصل الوفق بين الزوجة والزوج، كل شوية يشتمني ويضربني، فهنعمل لك طلسم يخلي فيه طلسم مائي تمشي الأمور ويحصل الحب. وهو الزوجة تروح تقول له أصل هو بيحب فلانة ويتجوزها عليا، احنا نعمل لك طلسم يخلي الأمور تنقلب ويكره فلانة، لما يشوف فيرقيها قردة وريحتها سيئة جدا، نعوذ بالله. فيفعلون سحر العطف وسحر الصرف، العطف تقريب باثنين، الصرف بعد اثنين عن بعضهما البعض والعياذ بالله. ويقول لك احنا في اشياء هي ذهبة تقول له ابني يحب زوجته جدا وترك امه، وانا امه التي ربيته، وهو منصرف عني وبيحب مراته، مراته حاكماه ومشيه. طيب احنا هنعمل لك طلسم بحيث يخلي كوكب الزهرة قدام القمر، فطبعا يحصل تباعد شديد جدا، فهيكره مراته ويحبك انت امه، يبقى معاك. او العكس، زوجته تقول له هو اهله مأثرين عليه وامه كلمتها ما بتنزلش الارض، وانا بيضربوني ويشتموني ويبهدلوني وهو معاهم دايما على طول. نعمل لك برضه زهرة بالقمر بحيث يكره اهله ويحبك انت. امور موجوده في المجتمع كثيره جدا في كل المجتمعات العالم والعياذ بالله. فهؤلاء المرجمون السحرة والعياذ بالله يضربون ضربات بعيدة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الطلاسم بتكتب بأعداد أو بحروف، ويستعين فيها بروحانيات الكواكب. خلي بالك، روحانيات كلمة موجودة بين الناس، في عن الجن. أول ما بيقول لك أنا العالم الروحي، يعني العالم اللي معاه جن على طول، أو أنا عندي روحانيات، أنا عندك جن، فأنت تعال نرقيك ونضربك شوية تفيق من هذا. نعم. وأنا مع الفلك المؤثر في عالم العناصر، وهذا كله كلام فاضي. و ابن خلدون تكلم في المقدمة عن هذه الطلاسم والأفعال التي يفعلها السحرة والمشعوذون وغيره. نعم. وتكلموا على هذه الأعداد وخواص الأعداد، حساب الجمل هذا، وهذا كله مرفوض شرعا، مرفوض شرعا. والاتصال بالكواكب، أنا مالي أنا مال كوكب الزهرة وكوكب، أنا مالي مال كوكب الزهرة وكوكب المشتري، كوكب المريخ يورانوس ونبتون وبلوتو، أنا مالي، هي موجودة الله اعلم بوظيفتها في العالم، وانا اتعامل مع الاشياء الموجوده، اتعامل مع الشمس والارض والزراعه والاشياء بالخواص التي اودعها الله في الكون. لكن انا لو عندي ارض رطبه جدا زراعيه تحتاج الى شمس شديده، اتقرب للشمس تشد على ارضي، تقدر هي مالها بس انا. فليس لنا في التعامل مع هذه الاشياء، اتعامل بالعلم. نعم. وابن خلدون اورد اشياء عن الكواكب والأفلاك ومساراتها، وهي يعني يقولون هناك تجارب أثبتت فاعلية هذه الأشياء. فيكتب فواتح السور من الحروف الـ14 المجموعة في قوله نص حكيم له سر قاطع. إيه دي؟ نص حكيم له سر قاطع، عارفين دي إيه؟ أوائل الحروف الموجودة في القرآن هي ما هي في هذا. كل الحروف ألف لام ميم أو صاد أو قاف أو كاف ها يا عين صاد أو طاسين كلها موجودة، نص حكيم له سر قاطع. كل الحروف موجودة هنا. الحروف المقطعة لو جمعتها الحروف المقطعة ونفيت منها المكرر تطلع نص حكيم له سر قاطع. فالمحققين من الأئمة قالوا حتى هذا ممنوع، لأن هو بيعمل إيه؟ يقول لك أنا سأبحث في سر هذه الحروف، ده قرآن، أنا بدور في نص حكيم له سر قاطعه، لأن هذه الحروف الموجودة مقطعة في المصحف، فأنا راجل بتعامل مع القرآن، بيخدعك. هل الصحابة تعاملوا مع هذه الحروف المقطعة بهذه الطريقة؟ هل قالوا نبحث في سر الصاد، كام الصاد في كتاب الجمل وسرها ماذا؟ وقاف كام حسابها وسرها ماذا؟ كاف ها يا عين صاد، أبحث في سر الكاف والهاء والهاء والعين والصاد وأطلع الأسرار، ما في، لا يوجد. لا يوجد هذا، لكن هم يوهم اللي يتعاملوا مع القرآن. أنا بجيب لك سر الحروف المقطعة والعياذ بالله. والمحققون من الأئمة منعوا كل ذلك، واستفاض الشوكاني رحمه الله في إرشاد الساري في بيان، وقال ويا لله العجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال. يعني قال بعض أهل العلم وقع في هذا، قاعد يحسب حساب الجمل حروف نص قاطع، دي نص حكيم له سر قاطع، اخذ يبحث في كل حرف يساوي كام في الارقام ويجمع ويطرح ويضرب. قال كيف يا علماء تصرفوا انفسكم مثل هذه الامور؟ لماذا تضيعون اعماركم واوقاتكم في مثل هذه الامور؟ وقال هي اقوال لا ترجع الى عقل ولا نقل، لا عقل ولا نقل. فليؤخذ عند ذلك الحذر من التقليد، وليبحث عن الأدلة الموجودة في شرع الله عز وجل. هل أمرنا الله بالبحث في أسرار الحروف المقطعة؟ ما أمرنا الله. هل نحسب في أرقامها وعددها؟ ما أمرنا بذلك أبدا، لا في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني، أنا بنقل كلام الشوكاني، ومن شاء مزيد تفصيل في ذلك فدونه مصنفات كثيرة في هذه المسألة، وإحنا لا نريد، لا نريد أن نبحث في هذه المسألة. لكن في واحد كتب، واحد اسمه المجريطي كتب الغاية، ومسك الحروف وأخذ يخرج منها أشياء كثيرة جدا. معظم الناس المهتمين بالحروف رجعوا للمجريطي، وراجل فيلسوف رياضي، فيلسوف رياضي يعني رياضي حسابات وليس رياضي يعني عضلات ولعب. نعم، وموجود كثير من الكلام في لسان العرب لابن منظور أيضا في الحروف وخصائص الحروف وأرقامها ومثل هذه الأمور، وموجود في مقدمة ابن خلدون كما ذكرنا. فلا داعي إن احنا ندخل في هذه المسألة. لماذا أدل عليها؟ لتحذر منها. لا أقول لك اذهب دور على الغاية المجريطي واقرأه، أو اقرأ في مقدمة ابن خلدون النقطة المتعلقة بالحروف وأسرارها وأرقامها. لا 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 لا. إذن هذا عن الطلسم، والطلاسم معتمدة كما ذكرنا على الحروف وأسرار الحروف، والساحر يدخل لك من جهة أن هذه الحروف موجودة في القرآن، هذا عارفين انت ما تعرفه. ألف لام مين تعرف معناها؟ قل له لا. تعرف السر اللي وراها؟ قل له لا. تعرف الأرقام؟ لا. أنا أجيب لك مثال، خلاص هو أنت كعامي ليس عندك خبرة تقتنع أن الرجل يتعامل مع القرآن وليس مع القرآن ولا شيء. فهذا التوصل. هناك ايضا النفس، النفس الله من شر النفس في العقد، والنفس هو النفخ المعاريق، لو نفخ بريق اسمه نفس. يقوم به أناس من ذوي النفوس الساحرة، لا تأثير طبعا بإذن الله، ينفخون في عقدة أو أكثر. يكلمك ويربط عقدة وينفخ فيك، يكلمك ويربط عقدة وينفخ فيك، هذا اتفاقات مع جن تؤثر فيك بأمر الله عز وجل. وإذا أمرك لا أن تقول من شمس، يعني أيام الحيض، خمسة أيام الحيض، ستة أيام الحيض، فيعقدنا في السحر وينفسنا في عقدهن، وده سيأتي فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا يمكن اليه، رواه الترمذي والصحيح. هنا عاد النت مره اخرى. فالشيطان ايضا يلقي اشعار ماجنه على اهل الفسق، واشعار كفريه على اهل الشرك والالحاد، مثل ما قال ابن عربي مثلا، عقد الخلائق في الاله عقائدا، وانا اعتقدت جميع ما اعتقد. فيعني الشعر معناه عبدت الخنزير صح، عبدت القرد صح، عبدت الصليب صح، عبدت البقرة صح، كل العبادات صح، عبدت النفس صح، والإنسان يفروض يسجد لنفسه. ولذا قال إن هذا العالم إما هو أجزاء الله، يعني ربنا قسم نفسه أجزاء قطع نفسه إلى سماء وأرض وبشر وحشرات وجن وملائكة وبحار ومحيطات، أو إن العالم هذا صورة الله عز وجل، أراد الله أن يرى نفسه فخلق العالم، فالعالم هذا هو صورة الله. معناها إن أنت لما تضرب كافر أنت ضربت من؟ جزءا من الله. يبقى قال لك أن تجاهد، يبقى لك في جهاد ولا نلغي الجهاد؟ طبعا طبعا. وتسفه اللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى، ما دي أجزاء من الله. تسفه الصليب أجزاء من الله والعياذ بالله. فالأشعار التي قالها هذه كلها أشعار أخذها الشيطان نفثها فيه، هو نفسه شيطان والعياذ بالله. فشعره يدعو إلى الضلال وإلى الكفر والعياذ بالله. وهناك أشعار تؤدي إلى الشك، مثل أشعار أبي العلاء المعري. إن أبو العلاء المعري الناس تقول له قل لا إله إلا الله، قال طيب أقولها إن صح قولي، إن صح قولكما فلست بخاسر، لو كان كلامكم صح أنا قلت لا إله إلا الله، وإن صح قول إن لا إله إلا الله لا قيمة لها والإيمان لا قيمة له فالخسارة عليكما صلاة وصيام وتعب وذكر والآخر والآخر في الآخرة لا يوجد لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور. فقال إن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي فالخسار عليكما. ليت شعري ما الصحيح، هذا بناقوس يدق وهذا على مئذنة يصيح، ليت شعري ما الصحيح. ده واحد بيدق جرس في كنيسة وده واحد بيأذن، مين الصح وفي الصح؟ الأشعار هذه أشعار شيطانية خبيثة كفرية والعياذ بالله. وهناك أشعار تدعو إلى الشهوات، كأشعار أبو نواس قبل أن يتوب الله عز وجل عليه، يتكلم عن الجواري واللواط وأشياء من هذا القبيل والعياذ بالله، فيأمر بالفحشاء والمنكر. فهذه نفسة الشيطان، نفسة الشيطان. والشعر من الشيطان، إلا شعر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هناك أشعار طيبة جدا ونافعة جدا، والإمام الشافعي يكاد يكون أشعر من تسمعه، ولذا قال لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب. يعني أنا أقول الشعر شعري أقوى من حتى من لبيد المعروف أنه الشعر الأعظم. قال ولكن هو الإمام الشافعي كان يقول الشعر، فرجل ضربه بالصوت أو ضرب بالصوت يعني من غير فرقة دي كده، وقال له يا غلام عليك بالفقه. قال فتركت الشعر وانصرفت إلى الفقه فكنت الشافعي. طبعا الشافعي هو أفقه إلى أئمة، أفقه إلى أئمة، لكن كان لو هو انصرف إلى الشعر لكان أشعر من لبيد. ولذا الديوان الشافعي من أعظم الأشعار، من أعظم الأشعار. فهناك أناس شعرهم عظيم جدا، أحمد شوقي له أشعار طيبة 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 جدا، وله أشعار تانية أخرى. لكن الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم بين إن الإنسان يمتلئ جوفه قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، لكن قال وإن من الشعر لحكمة، وإن من الشعر لحكمة، وسمح لحسان بن ثابت أن يلقي الشعر. ففي الشعر فيه الشيطان، مقصود أي شعر؟ شعر الفسق والمجون والكفر والبدعة والكلام ده فيه. نعم. فالنفس في الماء يسقى منه المريض يستشفي بريق نافث. هذا انت لو جبت ماء وقرأت قرآن ونفست في الماء بإذن الله يشفى المريض، لكن هم يقرؤون أشياء وطلاسم وتعوذات وفي الماء هذه تزيد المريض رجسا إلى رجسه والعياذ بالله. فهل القراءة من القرآن جائزة؟ نعم، وجوزها معظم العلماء وتعتبر من طرق الرقية المشروعة. طيب نكتفي بهذا القدر. هناك أشياء أخرى بعد الطلسم والنفس، في أشياء أخرى إن شاء الله تأتي منها الهمز والنفخ والأشياء نبينها بإذن الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. ما في شيء مقطوع، لأن كل ما كان النت يقطع كنا نستكمل قبل انقطاعه. مش عارفين في أسئلة على لو في أسئلة على السامعين والسامعات. نعم نتفضل يا رأي. لو ان انسان اوكل اليك صدقه وانت اخذتها تقصد؟ هو طبعا احنا ننصح بان الانسان الفقير اذا اتته زكاه بحيث انه يوزعها يعتبر نفسه واحدا منهم، يعني يجمع، قال لك مثلا خذ هذا لطلاب العلم، فيقول أنا طالب علم. طيب أنت طالب علم، لكن في غيرك طلاب علم أيضا، فيجمعهم ويجعل نفسه قسطا مثله ولا يميز نفسه عنه. لكن نفترض أنه هو في البداية قال طيب والله أنا في أزمة وأنا محتاج، وسأخذ هذا المال لنفسي هذه المرة، بعد ذلك إن شاء الله أعوضه. هذه فيها شرطين. الشرط الأول أنه يستأذن من الذي أعطاه، وقد يستحي استحياء شديدا لأنه ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وممكن تكون أنت غني ومعك صديق وأخ طالب علم ومديون وليس معه شيء وأنت لا تدري. الشرط الأول أن يكون فعلا محتاجا إلى هذا المال ويعاهد نفسه. لا، الشرط الأول أنه يخبر صاحب المال، إن لم يستطع فإنه يعاهد الله عز وجل أنه إن أنفق هذه المرة فإنه في المرات القادمة سيعوض هذا ويغنيه الله. والإنسان لا يفتح باب مسألة، لأن ما فتح باب مسألة فتح نفسه باب فقر. يعني هل الإنسان يكون عنده أزمة مسكين يقول طيب هكلم فلان وكلم فلان يعطوني؟ هنا فتح باب مسألة، من فتح باب مسألة فتح عليه باب فقر والعزيز. ورأينا أناس سألوا ثم أمعنوا في السؤال وأصبحوا يعني لا يملون من السؤال، وأصبحوا فعلا فتحوا على أنفسهم باب الفقر. لازم لك. فهذه شرطين كما ذكرت لك. لا يجوز المشاركة في بناء كنيسة ولا ترميمها ولا إصلاحها، لكن الواجب على الدولة في الحدث الذي حدث، الواجب على الدولة أن ترمم الكنيسة وتعيدها أحسن من مكان، هذا واجب على الدولة. أما على أفراد المسلمين لا. الدولة الآن هؤلاء مواطنون داخل الدولة، لو طلبت منهم الجزية لدفعوهم لم يتأخروا، ولذا لما تكفر الضرائب ما بيهربوا، ما الدولة فرض ضرائب على المسلمين والنصارى ما بيدفعوا الضرائب، والواجب على الدولة حمايتهم وصيانة أماكنهم، فهذه أماكن عبادة لهم، وإن كانت يعني كمثل الصوامع والبيع وتعرضت لكارثة الدولة لابد أنها تعوض وتحميها تعيدها مرة أخرى. نعم، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وده سيأتي في الكلام من أول الجمعة القادمة في فتوحات مصر، حافظ كنائس النصارى ولم يهدمها. نعم، ما هي خربت بهذه، الآن صارت مؤسسة من مؤسسات الدولة، لما يخرب بنك الدولة تصلح، لا بد من ذلك. فهذا مكان هم يتعبدون عبادتهم، لم ينكر عليهم عمر بن العاص ولا الصحابة ممارسة العبادات داخل الكنائس، وهذه مصالح كبرى. أنت تظن مثلا الرئيس مهما كانت قوته لو قال هؤلاء النصارى ولن نصلح ولن ندلنش لنا دعوة، الأسطول السادس يجي لك هنا، فاكر إيه يعني؟ يجي لك الأسطول السادس هنا ويجي لك 30 دولة تدمر فيك، فلماذا؟ من باب العلماء اجتهدوا في هذا ولهم حق وينفذ اجتهاده. نعم، هذه المسائل الشائكة. وأنا امبارح درست الأسماء الحسنى، الدرس أخذ ساعة لربع، وبعد كده الأسئلة أخذت ساعة ونص لغاية ما أرهقت. والأخ يعني من إخواننا أخذ يسأل في المسائل الشائكة هذه. أيوة، عبد الله عبد الله عبد الرحمن يا صاحب الدار يا ربة الدار قومي غير صغيرة. كان العرب يعني الرجل يقول لامرأته يا ربة الدار قومي غير صغيرة، يعني قومي كريمة وعزيزة. طيب يا عبد الله، هذا اسم مركب، معلم مركب، الله أكبر. يقال يا رسول الله، مش يا رسول، يا رسول الله، يا نبي الله، يا عبد الله ابن عمر، اسمه ولا مش اسمه؟ طب أبوه قال له في البخاري حديث عمرو بن ميمون، أقول له عمر بن الخطاب ده، يا عبد الله اذهب إلى عائشة فاستأذن. طبعا ده لغة عربية وقواعد لغة عربية مركبية يعني. الاسم العلم المفرد يرفع، الاسم المركب في المضاف، أي مضاف لابد في النداء ينصب الأول ويجر الذي بعد، لابد. له كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له الزم مكانك وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن. الشروة هذا بيع الجزاف لا يجوز إلا إن علم، يعني مثلا في صربة كده أو بالة بيتباع في بورسعيد بالات، فبتشتري البالة وأنت بقى أنت ونصيبك اللي فيها تلاقي فيها أشياء أكثر مما دفعت بكثير جدا أو أقل، ده لا يجوز، ده بيع الجزاف، بيع الغرر لا يجوز، الصورة المغلقة لا يجوز. تريد السؤال نفسه؟ خلاص البيع لابد يكون شيء معلوم. الملامسة؟ لا، مين قال لها ملامسة البيع نشط؟ لا عارفين المنابذة ولا مش عارفينها؟ المنابذة تعرفونها؟ المنابذة ضد العارية. عارفين المنابذة والعارية؟ طب ما هي المنابذة؟ لا 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 غلط، لا المنابذة مش كده خالص، خطأ. لا 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 لا، دي ليست منابذة نهائيا. المنابذة وفي المزابنة. ايش المزابنة؟ المنابذة انك بترمي الشيء وتاخد ثمن، خلاص انبذ اللي معاك وانبذ اللي معايا، انا اخد اللي معاك وتاخد اللي معايا، وانا ما اعرفش التفاصيل اللي معاك ولا انت تعرف التفاصيل اللي معاك، انما المزابنه شيء اخر. عارفين المزابنه ولا ما تعرفوهاش؟ المزابنه شراء التمر بالتمر، شراء البلح بالتمر، يعني انت معاك بلح وانا هشتري بتمر، ما ينفعش خالص، دي اسمها المزابنه، لان دول جنس واحد وده ترطب وده جاف، فانا لا نعرف هذا البلح لما يتمر يعني لما ييبس هيكون مساوي للتمر ولا مش مساوي. فانت مثلا انت جايب كيلو تمر، كيلو تمر وعندك 2 كيلو بلح، هل تاخذ ده بده؟ لا لا يمكن، لان ما قبل 2 كيلو بلح لما يجف ويتمر هيساوي الكيلو اللي معايا ولا يزيد عليه بملي جرام او ينقص عنه بملي جرام، ما ينفعش. الا العاريه، العاريه اشتري بلح بتمر، طب ما المزابنه هي منع شراء البلح بالتمر، انما العاريه انا نفسي في البلح ومعيش غير تمر، لا معايا دينار ولا معايا درهم ولا معايا قمح ولا معيش، معايا تمر، معايا تمر وانت عندك بلح رطب وانا اعمل ايه؟ ونفسي في البلح، او انت معاك بلح وانا معايا تمر وانت نفسك في التمر، فتقول لي خد بلح وهات تمر بس ما عندك ايضا ايه؟ يبقى اذا في الحالتين عندك البلح وما عندك مال اخر، او عندك التمر وما عندك مال اخر، عندك تمر تريد بلح او عند بلح وريد تمر، ولا ده معاه ولا ده معاه، بشرط انه لا يزيد على 3 اوسق. اوسق الوسق 60 صاع، يعني 3 اوسق تساوي حوالي 400 وشويه تمر، 480 كيلو تمر او 450 كيلو تمر، ازيد من كده لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العاريه لما تكلم عن النهي عن المزابنه. يبقى المزابنه شراء ايه بايه؟ البلح بالتمر، البلح بالتمر. طب والعاريه؟ شراء بلح بالتمر. فرخص في العاريه، اسمها العاريه، وباخد التمر، باخد البلح من على النخل لسه ومعايا تمر ومعيش غير، متشوق نفسي فيه، شايف بلح شمالي كده جميل او بلح زغلول من اسوان الحلو ده ومعيه، معيه ليس ما الا تمر، ماذا افعل؟ او انت معاك بلح ونفسك في التمر، معايا تمر عجوه جميل وانت معاك بلح ثماني ونفسك فيه، طب خلاص ماشي، لكن لو ليس معك بديل اخر. لا المزابنه، المنابذه غير المزابنه، المنابذه غير المزابنه، المنابذه انك انا اسيب لك حاجه وانت تسيب حاجه، طبعا غرر، ما هو البيوع كلها تحل الا الربا والغرر، فما اشتريش انا سمك في ميه ولا طير على الشجره ولا عبد ابق قربان. طيب انت شفت ان هم في باله مغلقه بورسعيد على طول، في بالات مغلقه، الباله مثلا ب 50 جنيه تفتح بتلاقي تيشرتات وبنطلونات جينز وما اعرفش ايه، ممكن تاخد الباله ب 50 جنيه وتكسب 500، ممكن تاخد الباله تلاقي هدوم مقطعه، فما لا يصلح هذا الكلام. لكن انت شفت الباله، الباله الشوال اللي فيه الحاجات اللي جوه انا اريده هو، فاشتريه، يبقى هاخد الشوال واكسب اللي جواه، فلا بأس بكده. عربية ايه؟ عربية مانجا. اي طيب، بالجزء بالجزاف ده بقى، جاء بقى الجزاف جاء، انا ما انا شايفه، هو شايفه بعيني معين اللي بتاع، مفيش خلف في الصفر، انا شايفه اهو. هيعمل لك كوم تمر كده ويقول لك الكوم التمر ده ب 20 جنيه، خلاص ما فيش كده، لكن تمر التمر لا، بس انا شايفه يعني عارف حتى 20 جنيه في ايه. ما كل حلقه السمك بتعتمد على بيع شوربه السمك، والطبالي اللي في طلع المركب بالسمك بيتضع فيه طبليه اللي هي اللوحه دي، وبتشتري اللوحه انت ما تعرفش وزنها، الوزن تقدير، فطالما الشيء معلوم خلاص اشتري. لكن الغرض انا بشتري سمك في ميه، ينفع سمك في ميه؟ اشتري جنين في بطن امه؟ اشتري ما اشتري حامل؟ اه يعني اشتري بقره حامل نعم، لكن اشتري اللي في بطن البقره لا. فهمت؟ فانا بشتري بقره حامل خلاص، انا عايزها حامل بقى، لان حتى لو نزل الجنين اللي في بطنها ميت هتنزل لي لبن، انا عايزها حامل. تشتري جاريه حامل؟ اه. تشتري اللي في بطن الجاريه؟ لا، لان اللي بطن الجاريه قد ما ينزلش، صح؟ ينزل مشوه ولا ايه؟ ففي فرق بين شراء العجل في بطن امه
شيخ
وشراء الام نفسها بما في بطنها. ما العجل ما في، انا ما اعرفش هو فين، هو انا في بطن منتفخ وهي حامل فعلا، لكن انا شراء الحمل لا يجوز ابدا، لا حمل الجاريه ولا حمل البقره ولا حمل اي شيء. اشتري بقى حمل الشجره، يعني شجره عليها ثمره، شجره توت، شجره برتقال، شجره عنب، نخله، عليها ثمره، يجوز اشتري الثمره؟ اه يجوز، بس بشرط ظهور الصلاح، يعني بلح احمر او اصفر، عنب تموه يعني صار فيه ميه، فاشتريه بالخرص، خرص يعني التقدير. اقول والله النخله دي كده واضح انها هتطلع 42 كيلو، فاتمنى عندي كذا، طب لا بأس. نعم. اه لا يجوز. استأذى الرحم يعني زنى على طول. وهم دلوقتي في اوروبا مثلا بتبقى بيتجوز واحده امها مستعده تشيل الحمل، يعني يتاخد هو ممكن ياخد الحيوان المنوي بعد التلقيح مع البويضه، والزيجوت اللي هو كونه ده يضعه في رحم امها. هذا لا يجوز، لا يجوز ابدا. ما هي نفس الكلام، لا يجوز يعني. ما ده زي الاستبضاع ايام الجاهليه، الرجل هذا ضاع النسب. اه ضاع النسب، ضاع النسب، ضاع النسب. الدوله تعمل له اسم وتعمل له شهاده ميلاد وبتاع، اسمه عبد العزيز عبد الرحمن عبد القادر، ايه ما تختار له الدوله اسما ويتعمل له بيه او وثائق رسميه، ما ذنبه ايه؟ هتبقى ام من الرضاعه، فينسب اليها رضاعه فقط، ما الرضاعه توجب الورث. طيب هي ارضع ام، ارضع ترثه؟ لا لا ترث، بس هذه مسائل خطيره. الان ظهر شيء هو القول في التلقيح الصناعي، بعض العلماء قال ممنوع. التلقيح الصناعي ما هو؟ هو متزوج ولكن الحيوان المنوي لا يستطيع الوصول الى البويضه، اما في انسداد في قناه فالو، او الحيوان المنوي عبال ما بيوصل للبويضه بيكون مات. ففي حاجه اسمها التلقيح الصناعي، ان الطبيب ياتي وياخد منه مني وياخد منها البويضه ويحقنهم في رحم المراه نفسها، يبقى بويضه المراه مع حيوان منوي زوجها. فدي لابد نضمن ان يكون الطبيب مسلم ثقه يتقي الله، يعني ممكن يكون هو عنده حيوانات منويه جايبها من حته تانيه ويوهم المراه والرجل انه هياخد البويضه، بياخد البويضه من المراه وبياخد الحيوان المنوي من الاستاذ ويرميه ويحط الحيوان المنوي اللي عنده في البنك بتاعه، تخزين اللي عنده، يبقى اذا هنا الولد ده مش ابن الاب خالص. فاحنا نقول يجوز، وده بيحصل كتير، واخوه كتير بيجوا من الغرب وكده. ما رايك تشوف تلقاها الصناعي؟ نقول له بشرط ان يتم تحت اشراف طبيب مسلم ثقه، شرط طبيب مسلم ثقه. الان في شيء يحدث، ما هو؟ انك بتاخد نواة من امرأة أجنبية وحيوان منه من الراجل هذا لا يجوز. طيب في الآن بياخد غلاف النواة، النواة نفسها ماتت، هو بياخد غلاف النواة، بيجرد غلاف النواة وياخد نواة من الزوجة وحيوان منه من الزوج ويضع مع بعض تلقيح صناعي، يبقى هنا اللي حدث زيادة عبارة عن ايه؟ غلاف النواة. فاهمة ولا مش فاهمة؟ لا، ازاي المرأة البويضة دي عبارة عن نواة لها غلاف؟ النواة هي الكائن الحي اللي بيتم التلقيح مع الحيوان المنوي. ففي احيانا يكون المرأة عندها بويضة فيها نواة قوية والغلاف ضعيف. فممكن السؤال اللي جه، هل ممكن يأخذ غلاف من امرأة أخرى؟ يعني ياخذ نواة منها، يقتل النواة وياخذ فقط الغلاف ويضيف الغلاف ده إلى نواة المرأة المطلوب إنها تحمل. فقلنا لا، شبهة كبيرة. الغلاف ده بيحمي النواة، مجرد حامل النواة فقط يعني، مجرد حامل. لا مش ممكن، لا مفيش نواة بدون غلاف. لكن بقول لك في امرأة سبب عدم الحمل ان هي البويضة فيها نواة وفيها غلاف ضعيف لا يستطيع الحفاظ مدة على النواة، فعندما يتم التلقيح تموت. فلو جبنا غلاف قوي، اذا الغلاف القوي من اخرى سنضع حول النواة الحقيقية للمرأة، فاذا النواة لن تموت ويتم التلقيح. هذا شيء غير مضمون، ما نضمنش، فممكن تاخد الغلاف ولا ممكن تاخد النواة، ما نضمنش. لا مش لازم، خلاص يجعل من يشاء عقيمة. بعض العلماء قال لك فيش حاجة اسمها تلقيح صناعي، دي انسى خالص. الناس الانسان يدعو الله، لان الله عز وجل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء ايش؟ او يزوجهم ذكورا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فخلاص سلم امرك لله، لما ياتي وقت الحمل ستحمل، ما في وقت، خلاص قضاء الله. فما في داعي للحقن المجهري، الحقن المجهري هو يساوي التلقيح الصناعي، هو. فاحنا مع الراي الذي يقول يجوز التلقيح الصناعي، لو يجوز الحقن المجهري بشرط ان يتم تحت اشراف طبيب مسلم ثقه. هذه مصيبه. وفي ناس متساهله جدا، ويجي راجل ومعاه مراته يريد يخلف، يقول لك ده جايبين نواه، جايبين حيوان منوي من واحد، وانا اللي بعاشرها وانا اللي بستمتع، وحد يلمسها اللي انا يعني. الله يهديك ويصلح حالك. نعم. طبعا، فبيكتب اقرار، لما يكتب اقرار ما يقدرش يتكلم طبعا، لانه حفظ الانساب ده موجود في العالم كله. وفي ناس متساهله ويريد ولد، فيقول لك ما اللي بعشرها، هو ده حيوان منوي جبناه من روبرت وحطيناه معاها وخلفت، مش روبرت اللي عاشرها، ولا روبرت اللي هو روبرت. انا هل ممكن روبرت اللي بعت الحيوان المنوي اعاقبه بالزنا؟ لا، بس ليس بالزنا، ليس بالزنا. التعديل الجيني جائز لا اشكال فيه، ان يقول لك احنا عندنا الان وسائل نتحكم بحيث ان الجنين يخرج الذكر، او ان الجنين يتغير لون، يطلع لون عينه كذا وشعره كذا، ما لا بأس، يلا كل شيء لا يتم الا باذن الله. ها فين هو، فين خلق؟ هو لسه خلق. طب ما فيش تحكم، التحكم بامر الله عز وجل، هو بيضيف اضافات زي بالظبط زي التغذيه، ينصح المريضه المراه بتغذيات معينه بحيث الجنين يزداد قوه ومناعه بكذا، اما هي هي. فهل تفتكر ان كل العمليات يطلع انا عايز ابني شعره ازرق شعره اصفر وعينيه زرقاء بيحصل؟ قليل جدا ما يحدث هذا وبامر الله. طب يبقى هو شعر اصفر وعينيه زرق، ومراته شعر اصفر وعينيه زرق، والواد يطلع ابيض من كالابرص كده، كالابرص وشعره ابيض، فدي امر الله. نعم موسى، موسى عبد الحديم الهادي، موسى عبد الهادي. ماشي، مرة في عيدك ليه يا موسى؟ إياه
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فذكرنا بعض أساليب أهل السحر
وأهل الأعمال وأهل الضلالة وأهل الشعوذة والعياذ بالله. ذكرنا أساليب كثيرة، منها أمره للمريض أن يعتزل الناس مدة معينة في غرفة مظلمة لا يدخلها ضياء نور الشمس، يسموه الحجبة، يقول أنا نريد منك حجبة، إنك تحتجب، تحبس نفسك في غرفة مدة معينة ولا يدخل عليك ضوء، بالذات نور الشمس، الحجبة. وهذا يفعلونه استرضاء للجن، لأن هذه الحجبة لا تتم إلا بأمر الجن والعياذ بالله، لها الجلوس في الظلمات، لأن هم يبغضون نور الحق، ومعروف إن الحق هو النور، وإن الضلالة والظلاء والكفر هو الظلمات، والله جل من على المؤمنين إذا خرجهم من الظلمات إلى النور، فهم حتى الظلام يحبونه عن، ولذا كثير من المصروعين أو الملبوسين يكره أي إضاءة، أي إضاءة يكرهها جدا ويهيج جدا، فلكي يهدأ نطفئ له كل الأنوار والعياذ بالله. وأحيانا يطلبون من المريض ألا يمس ماء لمدة مثلا 40 يوم، يمس ماء يعني يغتسل، ممنوع تغتسل لمدة 40 يوم، والمقصود أنه يظل على أنه لا يصلي ويظل على نجاسة أو جنابة والعياذ بالله. فأن يطلبون منه ألا يمس ماء لمدة تكون غالبا 40 يوم، ليبقى المريض متنجسا، فتتمكن الشياطين الجن من الاقتراب منه ومسه، لأن يعني طبعا أنتم عارفين أن الجن من نار، وأن الإنسان كل ما توضأ واغتسل فإن هذا يطفئ النار ويذهب الجن، فتتمكن شياطين الجن من الاقتراب منه ومسه، بل ربما تلبست به والعياذ بالله. وأحيانا يطلبون منه أن يجيب صليب وينكسه. طيب يجيب صليب، معنى ده تعظيم للنصارى، نكسه إغاظة للنصارى، فهل هم يكونون من الجن المجوس الذين يكرهون المسلمين ويكرهون النصارى، فيطلبون تنجيس، وده يطلبون من الملبوسين من النصارى، فيقول له انت نصراني ملبوس، هات صليب ودوس عليه، هات صليب وقلب، ليخرجوا النصراني من دينه، طبعا لن يدخلوا الاسلام اللي هم يريدونه ملحدا تماما. واحيانا يفعلون هذا مع النصراني لعكس الغرض، يعني يفهموه ان الصليب لما انت تنكسه تشفى، معناه ان الصليب هذا معظم جدا وينبغي ان تظل على تعظيم الصليب والعياذ بالله. فهم يلعبون بالناس، يلعبون بالناس، او يضع في عنقه صليبه، ولذا كثير من الاخوات محجبات تدخل الكنيسه عندها صرع وعندها لبس، وتقول له ادخل لابيها، يا عم الله يهديك انت راجل مسلم، كيف تذهب ببنتك للقسيس في الكنيسه؟ يقول ما طب نعمل ايه؟ البنت على طول هايجه وبتجري في الشارع، البنت العرسان بيفروا منها، فما ما نعمل ايه؟ لازم نوديها للقسيس، والقسيس طبعا يلبسها صليب ويقرا عليها التمتمات والعياذ بالله، وهو ابوها وهي قد اشرك بالله من اجل ان تشفى، لو ماتت افضل، صح ولا لا؟ فيحدث هذا، وموجود على اليوتيوب، موجود حاجات كثيرة جدا، أخوات كثيرات محجبات يذهبن إلى الكنيسة ليقابلن الأب يعني القسيس، والقسيس يفعل ويقرأ أشياء ويضع في عنقها صليبا والعياذ بالله. نعم، ودي غالبا اللي يأمر بها هو شيطان جن صليبي، وهو يخدم الساحر، ويكون الساحر أيضا نصرانيا والعياذ بالله. أما إن كان هذا عدو للنصرانية فيأمر بأن ينكس الصليب أو يكسره، هات صليب وكسره، يغيظ النصارى بيه، هو يهودي مثلا يكره النصارى، واليهودي يكره المسلمين بيكره النصارى، والمجوسي بيكره اليهود والنصارى والمسلمين، فتلاعب بالناس والعياذ بالله. وأحيانا من الأساليب أن يعطوا المريض أشياء يدفنها في الأرض، يروح المكان الفلاني أو عند القبر الفلاني ويدفنها فيه، وهنا الساحر يقصد أن يوقع المهابة في قلب المريض، وإن المريض يعتقد أن السحر عنده قدرات والعياذ بالله، يقول له أنت مجرد ما تدفنه في القبر يعني تصح ويذهب ما لبث. فعلا ثم في ليتبخر والعياذ بالله ويخبر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من اجلها. فأول ما تخش على الساحر يقول لك تعالى انت فلان الفلاني وجاي لنا من بلدة منوف قريبة من ترس الليل، أمك اسمها كذا، وأبوك اسمه كذا، لو أنت بتعاني من كذا، كلمة تحكي، لا تحكي، هنا ماذا سيحدث للمريض؟ فعظيم هائل جدا. ما هو جاي فاكر ان محدش يعرف مين هو ولا اسمه ايه ولا شيء، طالما يدخل انت فلان فلان وعندك كذا وكذا وكذا ما تخافش اقعد بس خلاص كده. وعظم هذا السحر عظيما مهما يامر بشيء والعياذ بالله. فيخبره خلي بالك لا يترك هذا العجب ابدا، كل حاجه عزيمات شركيه والعياذ بالله. اول حاجه يجيب لك طبق ويقول لك روح دور في الميه واشرب هذه بهذا. اذا سيستعين بالجن، الجن يريد شركيات وهو يريد المال. فالمريض سيفقد ماله للساحر وسيفقد دينه للشيطان والعياذ بالله. نعم. واحيانا يتحدث مع اشخاص غير منظورين في المجلس، يقول لهم العفو العفو والسماح، العفو والسماح يا ساده، العفو والسماح، عاونونا هذا المريض جاء جالكم محب ليكم، امركم ينفذه تحت امركم، فلان الفلاني جاي ينفذ اللي انتم تريدوه يا ساده. حابس حابس، الجن يامر باشياء، والسحر هنا بيحقق مطلبين. الاول ايهام المريض بقدرته على انه يرى ما لا يراه، يعني عمال يتكلم مع ناس، والتاني ينظر ما في شيء. فهنا كأن السحر عمال يرى ساده ويتكلم معهم ويخترق حجب الغيب، والثاني في كلامه انه بيسترضي الشيطان بتقديم الولاء والمحبه والاذعان. ساده اللي انتم تريدونه كله، عاوزين ايه منه؟ عاوزين كذا كذا، يامر ينفذ. واحيانا يامر المريض بان يلبس جديدا من الملبس، من الملبس كقميص، ثم يامره ان يشق القميص يقول له اقطعه من الجهه اليمين من القميص، او اخلع الجيب وخليه على الظهر. وكل هذا يتاكد من ان المريض ينفذ امره ولا يخالف له امرا. نعم. وايضا ليجعل المريض يستخف بنعمه الله، لان اللبس هو سيفسده الان، ولكن حاط من اجل الشفاء يفسد هذا الملبس. في الحقيقه يعلم الانسان انه ممكن يتنمر على نعمه الله عز وجل، ان احنا مامورين بعدم افساد المال ابدا. نعم. وهذا من عدم المحافظه على النعمه، وهذا من التبذير. وطبعا معلوم في الاسلام ان انت لما سبك ينقطع لا تلقيه بل رقعه، ان هذا هو المامور به في الاسلام، انك ترقع الثوب. لكن احيانا يكون احوال المجتمع لا تقبل هذا، لكن رقعه واستعمله في البيت. لأن الثوب لو بلي فإن أمكنك ترقيعه فرقعه، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: إن أردت اللحوق بي فسيكفيك من الدنيا كزاد الراكب. ولا وقال عائشة رضي الله عنها: إذا أردت إن أردت اللحوق بي فسيكفيك من الدنيا كزاد الراكب، يعني خلي معاك اللي يكفيك أكل وشرب المدة، زاد الراكب تاخد ما يكفيك رحلة فقط. وهي فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها، كان يأتيها المال يا تتصدق به، وبعدين الجارية تقول لها: ما أبقيت لنا شيء، نحن صائمون، ما أبقيت شيء نفطر منه. قالت: أنت ما ذكرتني، لو ذكرتني لفعلت. فيجي لها عبيد وأموالها توزع كل رضي الله عنه. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. تستخلق يعني تنظر إلى النبال يلقى، فلا تلقيه حتى ترقعيه. الآن لا يقبل المرأة، لا تقبل المرأة ترقع ثوب، ولا الرجل يقبل يرقع ثوب. كان هذا من 40 50 سنة كان موجود، وكان الإنسان عنده الشبشب بلاستيك وينقطع يلحموه بيولعوا سكينة على النار ويلصق البلاستيك ونمشي بيه، ونروح المساجد والحذاء بلاستيك ونروح بيه الجامعة والمدارس. لكن الآن مستوى المعيشة ارتفع جدا عند الناس. نعم، وهذا الحديث موجود في صحيح الترمذي. نعم، والغالب في السحرة إنه ياخد شهر رمضان أجازة، لا يستقبل الناس في شهر رمضان الغالب، لأنه معظم الشياطين مسلسلة، فهو قد لا يجد مساعدين يعني يساعدونه كما ينبغي، فخصوصا العشر الأواخر، لأن الشياطين تصفد في رمضان، والشيطان يكون في أشد الخزي في يوم عرفة كذلك، فبالتالي يوم عرفة الساحر لا يستقبل أحدا، والناس تفكر ده من تقواه وورعه إنه متفرغ للعبادة وما طيب. وكذلك الشخص الذي يتحصن بالأذكار المشروعة الساحر يرفض استقباله، يعني هو يعني أنت الآن تتحصن بالأذكار والرقية، هيجي يقول لك شيء تقول له: كيف وما الدليل؟ قل شمهورش بشهورش، يقول لك شمهورش بشهورش يعني فين دي في أذكار الصباح؟ فين هكذا؟ فالذي يقول أذكار الشيطان السحر لا يريد التعامل معه أبدا. نعم، لأنه الذي يقول الأذكار ويتحصن بها لا سبيل للشيطان عليه حال التحصن. وأحيانا يضع الزجاجة بلورية مكورة بين يديه أو طست فيه ماء، وهذا الماء اللي أمام الساحر متنجس ببول والعياذ بالله، وقد يكون بول صبي ليتمكن الشيطان من التمثل في هذه الأشياء. الشيطان يحب النجاسات، ويظهر للساحر فيعينه الساحر ويتحدث معه. لو غطى الطست يعني الإناء، فإن شيطانه يحضر له ما دفن من سحر عمله ساحر آخر، ويروح جايب له السحر ورميه في الماء، يلاقي حاجة طق طبت وفيها العمل جابه له خلاص، ساحر عامل له عمل، هذا الساحر جاب العمل، استعان بجني يروح يسرق، حرامي سرق وحرامي آخر راح سرق من الحرام، لا إله إلا الله. وقد يقذفه من السقف على شكل صورة قماش ملتفة أو صورة من جلد محكومة الربط، العمل كله راح جايبه بحاله، أنت يا عم معمول لك عمل وأنا هجيبه لك الآن، وفجأة تلاقي العمل اترمى في السقف أو العمل اترمى في الماء، هو بعت أرسل جني يسرق العمل الذي عمله الساحر آخر باستعانة بجني آخر والعياذ بالله، فيوقعه في الماء أو قد يقذفه من السقف وهو مربوط في صرة أو في قطعة قماش محكم ربطها، والسحر يقول له: أنا سأخرج لك العمل، وهنا خلاص أخرج ده العمل، سيؤمن بهذا السحر ويصدقه تماما، وأما إرضاء الآخر سهل، تفاهم مع اللصوص بسيط جدا. وطرائق السحر لا تكاد تنحصر، لكن احنا نحكي على ما قد رؤي، أما هناك أساليب أخرى الله عز وجل أعلم بها، والله أعلم بكيد الكفار وطرائق الأشرار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا حديث صحيح، دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها. وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهذا حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهو مرسل، لكن الأسانيد التي فيه صحيحة. نعم. طيب، هذه بعض طرائق أو أساليب السحرة في التعامل مع الناس. طيب، هناك علامات يعرف بها المسحور. بعض العلماء اتكلم فيها كثيرا، واخر من تكلم وذكر علامات اخونا الشيخ سليمان الرحيلي له محاضره من الاسبوع الماضي في بيان علامات السحر. ويعني هو ذكر ان علامات السحر ان الانسان يسمع قران واذان يتساءل والدموع نازله من عينه، يعني الشياطين ركباه، فلما تسمع الاذان والقران يحدث هذا. هو ذكر اشياء، لكن من ضمن علامات المسحور انه يصد عن ذكر الله تعالى ويميل الى ترك العبادات والإعراض عن سماع كل ما له تعلق بالدين. سألة النساء معظمة تقول يا شيخ أنا كنت مواظبة على الصلاة وقراءة القرآن وصيام الاثنين والخميس، الآن لا أطيق الصلاة ولا أطيق الصيام ولا ألمس القرآن ولا. وإخوة كذلك يسألوه فيها كثيرون جدا، أسئلة موجودة في مواقع الرجال ومواقع النساء من هذا. فهو فجأة لقى نفسه لا يريد يذهب المسجد، إن صلى يصلي في البيت، متضايق، ما لا يطيق سماع القرآن، أو إذا سمعه يعني لا يركز فيه، ينام، يتثاءب، ينصرف، أشياء كثيرة جدا. فمنها أنه لم يعد يميل إلى ذكر الله تبارك وتعالى، بل يميل إلى ترك العبادات والإعراض عن سماع كل ما لا يتعلق بالدين. النوع الثاني كثرة التعرض للكوابيس، يصرخ هو نايم، يتعرض لكوابيس كثيرة، وده من علامات السحر والعياذ بالله. وأيضا من علامات السحر، ودي رأيناها حتى في إخوة نعرفه، صداع مستمر، يجيله صداع مستمر، يكشف عليه ويعمل أشعة، ما في شيء، لكن صداع مستمر وشديد والعياذ بالله. ومن علامات أيضا كثرة الشجار، دايما يحصل مشكلة مع زوجته، مع أبوه، مع أمه، مع جيرانه، مع أولاده، كثرة وقوع الشجار لأمور ليست لها قيمة. يعني انت جايبان الشاي في مج، انا عايز كوبايه ازاز، انت عارف انا بحب الكوبايه، كوبايه ازاز ايه ومج، لما تقول لا جابت لك في مج، هات كوبايه ازاز وفضي الشاي في ايه المشكله. بتلاقي حاجات هايفه ويزعق عليها، حاجات هايفه وتيجي الزوجه تشتكي، حاجات بسيطه على طول صوته، على طول زعيقه مال الدنيا، وعلى طول كذا وكذا. دي من ضمن العلامات، ولا يشترط ان يكون السحر وراءه، ولكن نقول من ضمن العلامات التي تظهر على المسحور. وغضب مشتد من دون مسوي، غضب من حاجه بسيطه جدا واشياء بسيطه لا تحتاج كل هذا الغضب، ولكنه يغضب. كذلك من علامات السحر النسيان الشديد، ناسي دايما، ناسي دايما، ناسي والعياذ بالله. وايضا مرافق للنسيان تخيلات بحصول شيء لم يحدث، وظنون، فلان ماشي ورايا ومش بيطاردني، فلان اكيد اللي مصلي، وممكن الشخص ده لا عارفك ولا هو ماشي في الشارع ولا يعرفك ولا انت في دماغه، لكن انت متأني ده. ما انا لما وقفت وقف، وبعدين بيبص دايما ناحيتي، هو في حد بيبص ناحيتك ولا ايه؟ فتخيلات كثيره تحدث وسوء ظن والعياذ بالله. وكثير ما يشخص بصره ويزيغ بصره والعياذ بالله. وكثير ما يمل، يريد يروح مكان، يروح مكان يريد يمشي، يروح يريد يمشي، يعني يمل من الاستقرار في مكان واحد، او يتأسف من استمرار في عمل معين. وكثير منهم يزداد عليه السحر فلا يعود يهتم بمظهره، خلاص الامور كده، الرأس منكوش والثوب متوسخ وفاسد وجسمه متوسخ وتائه والعياذ بالله. وقد يصل الامر الى ان يهيم على وجهه، ماشي تائه، في ناس كتير مرميه جنب الحيطان، مرميه على صفان البحر، مرمي هايم على وجهه، لا يلوي على شيء ولا يدري اين يذهب، وربما ينام في الاماكن المهجوره والخرابات والعياذ بالله. واحيانا لون بشرته يتغير، تلاقيه هو ابيض لكن صار في سواد كثير جدا، يسود وبصره شاخص، اشياء كثيره جدا من القلق والعياذ بالله. هذه بعض الاعراض التي رصدت على كثير من المشهورين. ولازم نعرف ان هذه الاعراض قد تكون اعراض مرضيه لشيء اخر، يعني لا يشترط ان كل ما نشوف حائق يكون مسحور، واحد يتوب يبقى مسحور، ليس واحد قلق يبقى مسحور، واحد عنده سوء ظن يكون مسحور، لا ليس شرطا، ولكن هذه من علامات بارزه للسحر. والاعراض حتى كل اعراض الامراض قد تتشابه، يعني احيانا اعراض البرد تكون مساويه تماما لامراض القلب، وحين الانسان يجد ضيق في صدره هنا والم في القفص الصدري في هذه المنطقه هذا برد، وهذا الالم يسببه امراض القلب ايضا، فتشابه في الاعراض والعياذ بالله. فالانسان يبدا بالفحص ويسال الطبيب ويحاول علاج هذه الاعراض ويقي نفسه ايضا، يعني يشمل العلاجات هذه. ولابد ان نميز هذه الاعراض التي تبدو جليه على المسحور عن اعراض متطابقه معها تظهر على بعض من يعانون من امراض عضويه حقيقيه. في ناس عنده الشقيقه اللي هي الصداع الرهيب في النقص في الراس والعياذ بالله. نعم. واحيانا الانسان يصاب بانفصام الشخصيه. انفصام الشخصيه ان هو بيعيش بشخصيتين، يعيش بشخصيه مع اناس بطريقه ويعيش مع غيرهم بطريقه اخرى. فانت تجده مثلا اخ مواظب على الصلاه ويخطب ويدرس، وبعدين ممكن في لحظات تلاقيه يجري ورا امراه فلان، يعاكس فلانه، يدخل مواقع اباحيه ولا حد شايفه، يتصرف تصرفات عدوانيه مع، او يعني يحاول تصرفات من الفسق، فسق شديد جدا. هذا تناقض رهيب جدا في هذا يسمى الشيزوفرينيا اللي هو الانفصام في الشخصيه. ولا اقصد الانفصام في الشخصيه المسلمه العامه، لان احنا عندنا في امراض في المجتمع الاسلامي ذكرته انا كثير، لكن هناك عرضان اساسيان في المجتمع الاسلامي كله، وهو الابتداع في الدين وعدم الابتداع في الدنيا. فالمسلمون منشغلون بالبدعه في الدين، الاحتفال بالمولد النبوي والاسراء والمعراج و بدعة في الدين منتشرة في كل العالم الإسلامي، لكن صناعة قطارات وسيارات وطائرات وحواسب آلية والتقدم على العالم، ما المسلمين عايشين، حتى القلم اللي بيكتب بيه جاي منبر، والهاتف اللي عمال يدرس بيه وماسكه هو صناعة أجنبي، صناعة صيني، كل شيء. فالمسلمون لا يبتدعون في الدنيا والواجب عليهم الابتداع في الدنيا، ويبتدعون في الدين والمحرم الابتداع في الدين. فدي من ضمن علامات العيوب الموجوده المجتمعيه في المجتمع الاسلامي. كذلك الانفصام في الشخصيه الاسلاميه، فانت تجده في المسجد يسمع الوعظ ويتاثر وقد يبكي، ولكن اذا خرج صرف انت تلاقيه في التراويح يبكي وراه، وبعدين يخرج الشارع يهزر وينكت ويعاكس فده انفصام في الشخصيه المسلمه. انا لا اتكلم هذا، انا اتكلم عن انفصام الشخص عند شخص معين. كثير من الاشخاص عنده انفصام في شخصياته والعياذ بالله. وهناك من عنده كثرة أرق وكثرة قلق حتى يشغل القرآن ويسمع القرآن ويركز فيه ولا نوم، ومركز مع أنه المعلوم أن عادة الإنسان أنه إذا مثلا شغل القرآن، هو قرأ أو شغل القرآن، يعني قرأ أو استمع، أنه لما يستمع ويبتدي يتفكر ويتدبر النوم يغلبه، لأن الشيطان الذي يقلقه يقول أتركه كل حرف 10 حسنات، ده في السماع بس، كمان في التدبر، يعني انا لو سبته ساعه ياخد له بتاع 10,000 حسنه، لا لا لا، فينصرف عنه فينام. وده غالب فعلا، كثير جدا من الناس مجرد ما يركز مع القران ينام على طول. لكن احيانا تسمع 100 قران وتدبر لا يمكن، فيكون ده مرض عضوي، مرض عضوي والعياذ بالله. نعم. و لابد يعني ننظر في، لا نحكم على اي شخص اذا انت مسحور، لا لا، ننسب الاعراض الموجوده عنده، قد تكون اعراض مرضيه نفحص عند الطبيب. واما اذا لم يكن للطبيب فيها مدخل، فدي حتى في الطب يسموها unknown reasons او unknown causes، يعني اسباب غير معلومه، اسباب غير معلومه. هذه الاسباب غير معلومه تكون فائده عاده من الجن والعياذ بالله. نعم. فاذا نهتم بالمعالجه العضويه، احنا عندنا مثلا في الاسره واحده شابه عينيها اصيبت، طيب قبل الرقيه لازم نذهب الى للطبيب وكله. فإذا المعالجة الطبية لم تؤدي إلى أي نفع، لجأنا إلى العلاج النفسي اللي هو الرقية. العلاج النفسي اللي هو الرقية هذه، نعم. والرقى المشروعة عند من يرجى أنه الله جل يصلحه، نتوسم فيه الخير ونقول له أنت مواظب على الصلاة الأول ولا لا؟ فإن لم يكن مواظبا نقول له لا، لابد تواظب على الصلاة. هل تصلي الفجر في وقته؟ لا، لما أقوم من النوم 8 9 10. لا يا حبيبي هذا لا يصلح. طيب أنت شاب تصلي في المسجد؟ لا، لابد من معالجة هذه الأمور، لأن كل هذه الأمور تؤدي إلى كثرة الملائكة وإبعاد الشياطين. أن يتصل بالصلاة، وصلاة في وقتها وفي أول وقتها، وجماعة المسلمين اللي معاهم، وهذا كله يؤدي إلى قراءة القرآن. ولابد من الرقية الشرعية، ولابد من ضبط السلوك على الشرع. فإذا الرقية الشرعية مع ضبط السلوك على الشرع، أمل كبير جدا في الشفاء من اللبس والسحر وغيره. نعم. فإذا ثبت إن المرض عضوي وله أدوية وعقاقير، نقول له لابد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله تداووا، إن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء فتداووا. وحتى لو رقيناه ولو أعطيناه أدوية، لابد أن نؤمن ونجعله يعتقد اعتقادا قويا أن الشفاء ليس من هذه الأشياء، وإنما الشفاء من الله سبحانه وتعالى. حتى قراءة القرآن، نعم، قراءة القرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ اه، القراءة مخلوق، القراءة نفسها مخلوق، لكن المقروء ليس مخلوق. فالقراءة نفسها مخلوقة، فممكن لا تشفي، ولن تشفي إلا بإذن الله سبحانه عز وجل. وقد أمرنا الشرع بالتداوي والأخذ بالأسباب. نعم. والله جل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هنا الشفاء على القلب، وإلا القرآن يشفي بإذن الله الكافر والمسلم، لكن هنا شفاء للمؤمنين، هذا شفاء الصدور، شفاء القلوب، لا يكون إلا للمؤمنين، ورحمة لا تكون إلا للمؤمنين فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل شفاء، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. ولذا بعض الناس يقول: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداوي. هذا مثل إنه مبتلى بالحماقة، هو أحمق يعني، متبع لهواه، فإذا لم ينصرف عن اتباع هواه فهذا لا يمكن مداواة فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي. وقد سألوه الأعراب: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. ده صح أبو داود. الهرم يعني أنا الآن لو حبيت أرجع عندي 18 سنة ماذا أفعل؟ أتزوج ثلاثة أو رابعة، لكن لن أعود إلى 18 سنة، سيكون لي حيوية لكن لن أعود في سني الحقيقي إلى سن 18. صحيح، الهرم ليس له حل أبدا يعني، هذا ما له حل الزمان هذا. الله جل يلغي تأثير الزمان، بل قيل يلغي الزمان في الآخرة. في الجنة خلاص تظل شابا دائما، لا، عوامل الزمن لا تؤثر إن وجد الزمان، وإلا فالله كان قبل الزمان والمكان. ولذا لما تيجي، لا يوجد عند الله ماضي وحاضر ومستقبل، ما في يعني، ما في يعني. لله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى، فهذه العالم، هذا الماضي، هذا الحاضر، هذا المستقبل، وهذه المكان والزمان أمام الله سبحانه وتعالى. فالله هنا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر ولا في، كله تحت الله، ما في، ده عندك أنت يعني، اللي جوه هنا الكلام هنا مرتب، لكن الآن هنا كله أمامي، ممكن أقرأ هنا ممكن أقرأ هنا ممكن أقرأ هنا، صح، لله المثل الأعلى. لكن الكلمة هذه لا يمكن تكون قبل هذه، فالزمان غالب على أهل الزمان لكن ليس له علاقة بالله، والمكان كذلك لا قيود تقيد الله. فلما ينزل سبحانه للقضاء للفصل بين العباد، لما ينزل في أرض الشمس سبحانه عز وجل، ينزل على عرشه دون أن يفارق العرش، طيب يكون السماوات فوقه؟ لا، كل شيء تحت، هو الأعلى، هو دائما في العلو سبحانه عز وجل، كل شيء تحت. كيف؟ عرفش، نعرف من إيه؟ مش أنا لا أدري، هذه أمور غيب، والله على كل شيء قدير سبحانه عز وجل، وجعل سمح لك في المكان بالتنقل ولم يسمح لك في الزمان بالتنقل. ما هو خلق المكان وخلق الزمان، صح؟ في المكان سمح لك انك تتنقل، يعني ممكن حتى تسيب اسكندريه وتروح اسوان، وتسيب اسكندريه وتروح اذربيجان، ومن هنا لهنا، ومن منظر العصافره لهنا تتنقل، لكن في الزمان تتنقل ازاي يعني؟ يعني استطيع ارجع امبارح كيف؟ طب استطيع اتقدم لبكره كيف؟ فهو خلق الزمان وجعل عدم التنقل فيه، وخلق المكان واتاح التنقل فيه، ممكن يلغي كل هذا؟ طبعا. محمد صلى الله عليه وسلم في مكه وفي القدس، فين المكان؟ فيه. خلاص ملائكه تعرج اليه، فين الزمان؟ هذا للتقريب 50,000 سنه تقريب، تقريب فقط عندكم انت، لكن هي بيطلع جبريل وينزل، والملائكه تطلع وتنزل بلا زمان، ما في زمان. فالله عز وجل خلق الزمان وجعل له قيودا واوضاع، وخلق المكان وجعل له قيودا واوضاع، قد هو سبحانه يلغي كل يلغي. ففي الاخره سيلغى الزمان، لان الان الزمان يحكمك، ما لا تستطيع، لكن ما في زمان في الاخره. انت شاب، تظل شابا، تظل شابا دائما. والاماكن الله عز وجل ستنتقل كما شئت دون اي قيود، لكن الان المكان تنتقل، بس لابد من وسيله ولابد من قيود. يعني انا ما استطيع الان اكون معك وبعد دقيقه اكون في اسوان، لا يمكن، لابد من حسابات المواد والقدرات. في الاخره تنتقل بلا شيء، بلا شيء. ف لا، ما فيش حاجه اسمها قوانين طبيعه، الطبيعه دي مخلوقه، قوانين الله، سنن الله عز وجل، طبيعة ليس لها أي قوانين، ليس لها أي شيء. الجبل هذا يقدر عليه فجأة يتحول إلى عهن منفوش وبعدين تراب، هو اللي جبل الأول هيتحرك من مكانه، وترى الجبال تحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب، تمشي عبارة عن قطن كده ولا صوف، وبعدين تراب كثيبا مهيلا، وخلاص هذه الجبال، والبحر يسجر ويولع، والشمس إيه، الشمس تكور وتلق وخلاص، والقمر ينخسف، كل شيء، كل الاماكن دي تخبط تنهار كلها وتنتهي كلها بامره سبحانه عز وجل، ثم يعيدها كما بدا الخلق يعيده سبحانه عز وجل. فاذا نحن لابد ان نتوكل على الله عز وجل، ونلتزم في هذه الدنيا بالقواعد والسنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى، فنذهب الى الطبيب ونساله هو الشفاء سبحانه عز وجل، وناخذ العقاقير والادويه الطبيه، ونجري عمليات جراحيه، ونرقي انفسنا، ونذكر الله تبارك وتعالى، لابد من هذا. اما تقول سيبك، لا 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 سيبك، لا ده ولا غير ده، كيف لا ده ولا غيره، كيف يعني؟ لابد من ادويه، لابد ان نعالج بالادويه التي ربنا عز وجل دلنا على العلاج بها سبحانه تبارك وتعالى. صح الملف. الأعراض التي ذكرناها هي هذه أعراض السحر، قد تكون أعراض سحر، وقد تكون أعراض مرض عضوي. فإذا لا نلغي الطب ولا نلغي الرقية. فالطب يقول لك العلم فقط، لا رقية هذه خرافات، لا ليس خرافات. وأهل الرقية يقول لك لا طب ولا عرض. وكل الأمراض الموجودة في الإنسان الآن هي من فعل الجن. كيف أنت الآن تجعل الجن هو المتحكم في العالم؟ فبعض الأخ أخ راقي يقول 99% من الأمراض كلها من الجن، كيف يعني؟ إذا الجن يتحكم في العالم. وأخ أمس يقول تاب وقبل أن يموت قال اعلموا أن كل أمراض السرطان الموجودة في العالم من الجن. سبحان الله، هذا لا يمكن، لا يمكن. الأمراض موجودة، وربنا عز وجل قال يعني على لسان إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل إذا أصابني الجن فهو يشفين، قال إذا مرضت فهو يشفين. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: مرضت يا عبدي فلم تعدني، ألم تعلم أن عبدي فلان، بينها يعني، ألم تعلم أن عبدي فلان قد مرض، ولو زرته لوجدتني عنده، قال قد أصابه الجن، ولا قال قد مرض، قد مرض. سبحان الله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كان الجن الذي أصابه المرض؟ لا سحر اه لكن ليس مرضا. لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ومات في مرضه، هذا المرض لم يكن للجن اي دخل فيه نهائي. ومرض ابو بكر رضي الله عنه وما رضي الله عنه وغيره وهكذا. فاذا نحن لسنا متخلفين بحيث نقول انه لا طب ولا علاج بدني ولا ادويه ولا عمليات جراحيه، اهدموا المستشفيات. بالعكس، احنا نشجع المستشفيات والتخصصات والدراسات العليا وغيره. وفي الوقت نفسه نقول الرقية أساسية، لأن الرقية طلب الشفاء من الشاه جل وعلا. فهذا موقفنا، وإلا لا الناس تهمنا بالتخلف، لأننا لسنا متخلفين، بل هم المتخلفون، هم فعلا متخلفون. نعم. طيب، شيء آخر في أساليب السحر والتعامل مع الجن اسمه الطلسم، ويقرأ طلسم على وزن جعفر، طلسم على وزن جعفر. والطلسم يكتبه الساحر ويزعم أنه رقية، يكتبه ورقة ولا شيء ويعطيها لك، الآن بياخدوا 5000 جنيه على على الحجاب. يكتبه الساحر طلسم الواحد المالي، يكتبه الساحر ويزعم لك أنه رقية، وهو فيه جداول وفيه حروف وفيه خطوط والعياذ بالله، ويقولون هذا يشفي من مرض كذا، هذا يشفي المرأة من انصراف الخطاب عنها، ويشفي من كذا ويشفي من كذا، من أمراض العضال والحمى والصداع والهم والاكتئاب، هي كلها نوع من أنواع السحر والعياذ بالله. وهم يتعاملون فيها مع الأفلاك، والأفلاك لا تأثير لها، ولكن هم الجن يدعي لهم ذلك. وأنا ارتباط الجن بالأفلاك، لكن الأفلاك هذه مخلوقات مثل البحر والأرض، لا تأثير لها إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الأفلاك هي الأبراج، ويقولون هناك الأشياء نعملها لك ونكتب لك طلسم، وهذا الطلسم يمتزج مع البرج الفلاني فتشفى فتشفى والعياذ بالله. ويكتبوا نجوم، يرسموا نجوم ويكتبوا نقاط والعياذ بالله. وهم قسموا طبائع الأفلاك إلى 7 أشياء، شيء له طبيعة حارة يابسة، وقالوا مثل النار، والنار تولد الغضب. فبالتالي لما الانسان ليس عنده مثلا غيره، يكتب له شيء بحيث ندخل فيه حبه نار فيبتدي يغار، او يكتب طلسم يهدئ النار، فالهموم النفسيه والصراخ اللي عنده والهياج اللي عنده يخف بهذا الطلسم. نعم. وعندنا طلاسم تاتي بذكاء، وعندنا طلاسم بارده كطبيعه التراب، تورث الانسان الصبر والثبات، وهو اصلا ممتاز ويتحرك. وهناك اشياء كالهواء تفرج الهم وتنفس الكروب، واشياء اخرى لها خاصيه الماء تهدئ والعياذ بالله وتسير الامور وتسهلها، لان الماء يجري ويحمل الاشياء. فاحنا نعمل لك طلسم مائي بحيث امورك تمشي، عمال ترسب كل سنه تدخل الاختبار وترسب، لا هنمشي لك الامور، الامور التجاريه المحل واقف، والامور ما يقول لك مكعبله، احنا خليها ماء، طلسم مائي يبقى طلسم مائي يخلي الامور تسير معك والعياذ بالله. ويكتبوا بحساب الجمل ابجد هوز، وكل حرف له رقم، نحط مع الالف مثلا 1، وبعدين الجيم 100، يبقى لما نكتب ألف جيم يبقى 101، أشياء عجيبة جدا. ويقولون في أرقام لما تعملها أرقام متحابة وأرقام غير متحابة، فبنعمل لك رقم متحاب يحصل الوفق بين الزوجة والزوج، كل شوية يشتمني ويضربني، فهنعمل لك طلسم يخلي فيه طلسم مائي تمشي الأمور ويحصل الحب. وهو الزوجة تروح تقول له أصل هو بيحب فلانة ويتجوزها عليا، احنا نعمل لك طلسم يخلي الأمور تنقلب ويكره فلانة، لما يشوف فيرايها قردة وريحتها سيئة جدا، نعوذ بالله. فيفعلون سحر العطف وسحر الصرف. العطف تقريب باثنين، الصرف بعد اثنين عن بعضهما البعض والعياذ بالله. ويقول لك احنا في اشياء هي ذهبة تقول له ابني يحب زوجته جدا وترك أمه، وأنا أمه التي ربيته، وهو منصرف عني وبيحب مراته، مراته محاكماه ومشيه. طيب احنا هنعمل لك طلسم بحيث يخلي كوكب الزهرة قدام القمر، فطبعا يحصل تباعد شديد جدا، فهيكره مراته ويحبك انت أمه يبقى معاك، أو العكس زوجته تقول له هو أهله مأثرين عليه وأمه كلمتها ما بتنزلش الأرض، وانا بيضربوني ويشتموني ويبهدلوني وهو معاهم دايما على طول، يعمل لك برضه سهره بالقمر بحيث يكره اهله ويحبك انت. امور موجوده في المجتمع كثيره جدا في كل المجتمعات العالم والعياذ بالله. فهؤلاء المنجمون السحره والعياذ بالله يضربون ضربات بعيده، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذه الطلاسم بتكتب باعداد او بحروف ويستعين فيها بروحانيات الكواكب. خلي بالك روحانيات كلمه موجوده بين الناس في العالم الجن. اول ما بيقول لك انا العالم الروحي، يعني العالم اللي معايا جن على طول، او انا عندي روحانيات انا عندك جن، فانت تعال نبقيك ونضربك شويه لكي تفيق من هذا. نعم. وانا مع الفلك المؤثر في عالم العناصر، وهذا كله كلام فاضي. وابن خلدون تكلم في المقدمه عن هذه الطلاسم والافعال التي يفعلها السحره والمشعوذون وغيره. نعم. وتكلموا على هذه الاعداد وخواص الاعداد، حساب الجمل هذا، وهذا كله مرفوض شرعا. مرفوض شرعا. والاتصال بالكواكب، انا مالي انا ومال كوكب الزهره وكوكب، انا مالي مال كوكب الزهرة، كوكب المشتري، كوكب المريخ، يورانوس ونبتون وبلوتو، هي موجودة الله أعلم بوظيفتها في العالم. وأنا أتعامل مع الأشياء الموجودة، أتعامل مع الشمس والأرض والزراعة والأشياء بالخواص التي أودعها الله في الكون. لكن أنا لو عندي أرض رطبة جدا زراعية تحتاج إلى شمس شديدة، أتقرب للشمس تشد على أرضي، تقدر هي مالها بس أنا. فليس لنا في التعامل مع هذه الأشياء، نتعامل بالعلم. نعم. وابن خلدون أورد أشياء عن الكواكب والأفلاك ومساراتها، وهي يعني يقولون هناك تجارب أثبتت فاعلية هذه الأشياء، فيكتب فواتح السور من الحروف الـ14 المجموعة في قوله نص حكيم له سر قاطع. إيه دي؟ نص حكيم له سر قاطع، عارفين دي إيه؟ أوائل الحروف الموجودة في القرآن هي في هذا. كل الحروف ألف لام ميم أو صاد أو قاف أو كاف ها يا عين صاد أو طا سين كلها موجودة، نص حكيم له سر قاطع. كل الحروف موجودة هنا. الحروف المقطعة لو جمعتها الحروف المقطعة ونفيت منها المكرر تطلع نص حكيم له سر قاطع. فالمحققين من الأئمة قالوا حتى هذا ممنوع، لأن هو بيعمل إيه؟ يقول لك أنا سأبحث في سر هذه الحروف، ده قرآن، أنا بدور في نص حكيم له سر قاطع، لأن هذه الحروف الموجودة مقطعة في المصحف، فأنا راجل بتعامل مع القرآن بيخدعك. هل الصحابة تعاملوا مع هذه الحروف المقطعة بهذه الطريقة؟ هل قالوا نبحث في سر الصاد؟ كام الصاد في كتاب الجمل وسرها ماذا؟ وقاف كام حسابها وسرها ماذا؟ كاف هاء عين صاد، ابحث في سر الكاف والهاء والهاء والعين والصاد واطلع الاسرار، ما في، لا يوجد، لا يوجد هذا. لكن هم يوهم اللي يتعاملوا مع القران كاف هاء عين، انا بجيب لك سر الحروف المقطعه والعياذ بالله. والمحققون من الائمه منعوا كل ذلك، واستفاض الشوكاني رحمه الله في ارشاد الساري في بيان وقال ويا لله العجب من جري أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال. يعني قال بعض أهل العلم وقع في هذا، قاعد يحسب حساب الجمل حروف نص قاطع، دي نص حكيم له سر قاطع، أخذ يبحث في كل حرف يساوي كام في الأرقام ويجمع ويطرح ويضرب. قال كيف يا علماء اصرفوا أنفسكم مثل هذه الأمور؟ لماذا تضيعون أعماركم وأوقاتكم في مثل هذه الأمور؟ وقال هي أقوال لا ترجع إلى عقل ولا نقل، لا عقل ولا نقل. فليؤخذ عند ذلك الحذر من التقليد، وليبحث عن الأدلة الموجودة في شرع الله عز وجل. هل أمرنا الله بالبحث في أسرار الحروف المقطعة؟ ما أمرنا الله. هل نحسب في أرقامها وعددها؟ ما أمرنا بذلك أبدا، لا في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني، أنا بنقل كلام الشوكاني، ومن شاء مزيد تفصيل في ذلك فدونه مصنفات كثيرة في هذه المسألة، وإحنا لا نريد أن نبحث في هذه المسألة. لكن في واحد كتب، واحد اسمه المجريطي كتب الغاية، ومسك الحروف وأخذ يخرج منها أشياء كثيرة جدا. معظم الناس المهتمين بالحروف رجعوا للمجريطي، وراجل فيلسوف رياضي. فيلسوف رياضي يعني رياضي حسابات، وليس رياضي يعني عضلات ولعب. نعم، وموجود كثير من الكلام في لسان العرب لابن منظور أيضا، في الحروف وخصائص الحروف وأرقامها ومثل هذه الأمور، وموجود في مقدمة ابن خلدون كما ذكرنا. فلا داعي إن احنا ندخل في هذه المسائل. لماذا أدل عليها؟ لتحذر منها. لا أقول لك اذهب دور على الغاية المجريطي واقرأه، أو اقرأ في مقدمة ابن خلدون النقطة المتعلقة بالحروف وأسرارها وأرقامها. لا، إذا هذا عن الطلسم، والطلاسم معتمدة كما ذكرنا على الحروف وأسرار الحروف، والساحر يدخل لك من جهة أن هذه الحروف موجودة في القرآن. الساده عارفين، انت ما تعرفه. الف لام مين تعرف معناها؟ قل له لا. تعرف السر اللي وراها؟ قل له لا. تعرف الارقام؟ لا. انا اجيب لك مثال، خلاص. هو انت كعمي ليس عندك خبرة تقتنع ان الرجل يتعامل مع القرآن، ولا يفهم القرآن ولا شيء. فهذا التوصل. هناك أيضا النفس، النفس الله من شر النفاثات في العقد، والنفس هو النفخ المعاريق. لو نفخ خبريق اسمه نفس، يقوم به أناس من ذوي النفوس الساحرة. لا تأثير طبعا بإذن الله، ينفخون في عقدة أو أكثر. يكلمك ويربط عقدة وينفخ فيك، يكلمك ويربط عقدة وينفخ فيك. هذا اتفاقات مع جن تؤثر فيك بأمر الله عز وجل، وإذا أمرك لك أن تقول من شمس يعني أيام الحيض، خمسة الحيض، ستة أيام الحيض، فيعقدنا في السحر وينفسنا في عقدهن. وده سيأتي فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا ممكن اليه، فهو تلميذ الصحيح. احنا هنا اعاد النت مره اخرى. فالشيطان ايضا يلقي اشعار ماجنه على اهل الفسق، واشعار كفريه على اهل الشرك والالحاد، مثل ما قال ابن عربي مثلا: عقد الخلائق في الاله عقائدا، وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوا. فيعني الشعر معناه عبدت الخنزير صح، عبدت القرد صح، عبدت الصليب صح، عبدت البقرة صح، كل العبادات صح، عبدت النفس صح، والإنسان يفروض يسجد لنفسه. ولذا قال إن هذا العالم إما هو أجزاء الله، يعني ربنا قسم نفسه أجزاء، قطع نفسه إلى سماء وأرض وبشر وحشرات وجن وملائكة وبحار ومحيطات، أو إن العالم هذا صورة الله عز وجل. أراد الله أن يرى نفسه فخلق العالم، فالعالم هذا هو صورة الله. معناها ان انت لما تضرب كافر انت ضربت من؟ جزءا من الله. يبقى قال لك ان تجاهد، يبقى لك في جهاد ولا نلغي الجهاد؟ طبعا طبعا. وتسفه اللات والعزى ومنات الثلاثه الاخرى، ما دي اجزاء من الله. تسفه الصليب اجزاء من الله والعياذ بالله. فالاشعار التي قالها هذه كلها اشعار اخذها الشيطان نفثها فيه، وهو نفسه شيطان والعياذ بالله. فشعره يدعو الى الضلال والى الكفر والعياذ بالله. وهناك اشعار تؤدي الى الشك، مثل اشعار ابي العلاء المعري. ان ابو العلاء المعري الناس تقول له قل لا اله الا الله، قال طيب اقولها ان صح قولي، ان صح قولكما فلست بخاسر. لو كان كلامكم صح انا قلت لا اله الا الله، وان صح قول ان لا اله الا الله لا قيمه لها والايمان لا قيمه له، فالخسارة عليكما صلاه وصيام وتعب وذكر والاخر والاخر في الاخره لا يوجد لا جنه ولا نار ولا بعث ولا نشور. فقال ان صح قولكما فلست بخاسر، وان صح قولي فالخسارة عليكما. ليت شعري ما الصحيح، هذا بناقوس يدق، وهذا على مئذنة يصيح، ليت شعري ما الصحيح. ده واحد بيدق جرس في كنيسة، وده واحد بيأذن، مين الصح؟ مفيش صح. الأشعار هذه أشعار شيطانية خبيثة كفرية والعياذ بالله. وهناك أشعار تدعو إلى الشهوات، كأشعار أبو نواس قبل أن يتوب الله عز وجل عليه، يتكلم عن الجواري واللواط وأشياء من هذا القبيل والعياذ بالله، فيأمر بالفحشاء والمنكر. فهذه نفسة الشيطان، نفسة الشيطان. والشعر من الشيطان، إلا شعر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هناك أشعار طيبة جدا ونافعة جدا، والإمام الشافعي يكاد يكون أشعر من تسمعه. ولذا قال لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب. يعني أنا أقول الشعر شعري أقوى من حتى من لبيد المعروف أنه الشعر الأعظم. قال ولكن هو الإمام الشافعي كان يقول الشعر، فرجل ضربه بالصوت أو ضرب بالصوت يعني من غير فرقة دي كده، وقال له يا غلام عليك بالفقه. قال فتركت الشعر وانصرفت إلى الفقه فكنت الشافعي. طبعا الشافعي هو أفقه إلى أئمة، أفقه إلى أئمة، لكن كان لو هو انصرف إلى الشعر لكان أشعر من لبيد. ولذا الديوان الشافعي من أعظم الأشعار، من أعظم الأشعار. فهناك أناس شعرهم عظيم جدا، أحمد شوقي له أشعار طيبة 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 جدا، وله أشعار ثانية أخرى. لكن الشعر النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يمتلئ جوفه قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، لكن قال وإن من الشعر لحكمة، وإن من الشعر لحكمة، وسمح لحسان بن ثابت أن يلقي الشعر. ففي الشعر فيه الشيطان، مقصود أي شعر؟ شعر الفسق والمجون والكفر والبدعة والكلام ده. نعم. فالنفس في الماء يسقى منه المريض يستشفي بريق نافث. هذا انت لو جبت ماء وقرأت قرآن ونفست في الماء بإذن الله يشفى المريض، لكن هم يقرؤون أشياء وطلاسم وتعوذات، وفي الماء هذه تزيد المريض رجسا إلى رجسه والعياذ بالله. فهل القراءة من القرآن جائزة؟ نعم، وجوزها معظم العلماء، وتعتبر من طرق الرقية المشروعة. طيب نكتفي بهذا القدر. هناك أشياء أخرى بعد الطلسم والنفس، في أشياء أخرى إن شاء الله تأتي منها الهمز والنفخ والأشياء نبينها بإذن الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. ما في شيء مقطوع، لأن كل ما كان النت يقطع كنا نستكمل قبل انقطاعه. مش عارفين في أسئلة على لو في أسئلة على السامعين والسامعات. نعم تفضل يا رأي. لو إن إنسان أوكل إليك صدقة وإنت أخذتها تقصد؟ هو طبعا ننصح بأن الإنسان الفقير إذا أتته زكاة بحيث أنه يوزعها يعتبر نفسه واحدا منهم، يعني يجمع، قال لك مثلا خذ هذا لطلاب العلم، فيقول أنا طالب علم. طيب أنت طالب علم لكن في غيرك طلاب علم أيضا، فيجمعهم ويجعل نفسه قسطا مثله ولا يميز نفسه عنه. لكن نفترض أنه في البداية قال طيب والله أنا في أزمة وأنا محتاج، وسأخذ هذا المال لنفسي هذه المرة، بعد ذلك إن شاء الله أعوضه. هذه فيها شرطين. الشرط الأول أنه يستأذن من الذي أعطاه، وقد يستحي استحياء شديدا لأنه ممن يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف. وممكن تكون أنت غني ومعك صديق وأخ طالب علم ومديون وليس معه شيء وأنت لا تدري. فالشرط الأول أن يكون فعلا محتاجا إلى هذا المال ويعاهد نفسه. الشرط الأول أنه يخبر صاحب المال، إن لم يستطع فإنه يعاهد الله عز وجل أنه إن أنفق هذه المرة فإنه في المرات القادمة سيعوض هذا ويغني الله. والإنسان لا يفتح باب مسألة، لأن ما فتح باب مسألة فتح نفسه باب فقر. يعني هذا الإنسان يكون عنده أزمة مسكين يقول طيب أكلم فلان وأكلم فلان يعطوني، هنا فتح باب مسألة. من فتح باب مسألة فتح عليه باب فقر والعزيز. ورأينا أناس سألوا ثم أمعنوا في السؤال وأصبحوا يعني لا يملون من السؤال، وأصبحوا فعلا فتحوا على أنفسهم باب الفقر لازم. فهذه شرطين كما ذكرت لك. لا يجوز المشاركة في بناء كنيسة ولا ترميمها ولا إصلاحها، لكن الواجب على الدولة في الحدث الذي حدث، الواجب على الدولة أن ترمم الكنيسة وتعيدها أحسن من مكان، هذا واجب على الدولة، أما على أفراد المسلمين لا. الدولة الآن هؤلاء مواطنون داخل الدولة، لو طلبت منهم الجزية لدفعوهم لم يتأخروا، والجزية لما تكفر الضرائب ما بيهربوا، ما الدولة فرض ضرائب على المسلمين والنصارى ما بيدفعوا الضرائب، والواجب على الدولة حمايتهم وصيانة أماكنهم، فهذا أماكن عبادة لهم، وإن كانت يعني كمثل الصوامع والبيع وتعرضت لكارثة الدولة لابد أنها تعوض وتحميها تعيدها مرة أخرى. نعم، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وده سيأتي في الكلام من أول الجمعة القادمة في فتوحات مصر، حافظ كنائس النصارى ولم يهدمها. نعم، ما هي خربت بهذه الآن صارت مؤسسة من مؤسسات الدولة، لما يخرب بنك الدولة تصلحه، لا بد من ذلك. فهذا مكان هم يتعبدون عبادتهم، لم ينكر عليهم عمرو بن العاص ولا الصحابة ممارسة العبادات داخل الكنائس، وهذه مصالح كبرى. أنت تظن مثلا الرئيس مهما كانت قوته لو قال هؤلاء النصارى ولم نصلح ولن نسيبنا دعوة، الأسطول السادس يجي لك هنا، فاكر إيه يعني؟ يجي لك الأسطول السادس هنا ويجي لك 30 دولة تدمر فيك، فلماذا؟ أم باب العلماء اجتهدوا في هذا ولهم حق وينفذ اجتهاده؟ نعم، هذه المسائل الشائكة. وأنا امبارح درست الأسماء الحسنى، الدرس أخذ ساعة لربع، وبعد كده الأسئلة خدت ساعة ونص لغاية ما أرهقت. والأخ يعني من إخواننا أخذ يسأل في المسائل الشائكة هذه. أيوة، عبد الله عبد الله عبد الرحمن يا صاحب الدار يا ربة الدار قومي غير صغيرة. كان العرب يعني الرجل يقول لامرأة يا ربة الدار قومي غير صغيرة، يعني قومي كريمة وعزيزة. طيب يا عبد الله هذا اسم مركب، معالم مركب، الله أكبر. يقال يا رسول الله، مش يا رسول، يا رسول الله، يا نبي الله، يا عبد الله ابن عمر، اسمه ولا مش اسمه؟ طب أبوه قال له في البخاري حديث عمرو بن ميمون، أقول له عمر بن الخطاب ده، يا عبد الله اذهب إلى عائشة فاستأذن. طبعا ده لغة عربية وقواعد لغة عربية مركبة يعني. الاسم العلم المفرد يرفع، الاسم المركب في المضاف، أي مضاف لابد في النداء ينصب الأول ويجر الذي بعد، لابد. له كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له الزم مكانك، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن. الشروة هذا بيع الجزاف لا يجوز إلا إن علم، يعني مثلا في سرة كده او بالة بتتباع في بورسعيد، بالات، فبتشتري البالة وانت بقى انت ونصيبك اللي فيها تلاقي فيها اشياء اكثر مما دفعت بكثير جدا او اقل، ده لا يجوز، ده بيع الجزاف، بيع الغرر لا يجوز، السرة المغلقة لا يجوز. تريد السؤال نفسه؟ خلاص البيع لابد يكون شيء معلوم. الملامسة؟ لا، مين قال لها ملامسة البيع نشر؟ لا، عارفين المنابذة ولا مش عارفينها؟ المنابذة تعرفونها؟ المنابذة ضد العارية. عارفين المنابذة والعارية؟ طب ما هي المنابذة؟ لا لا لا، غلط، لا المنابذة مش كده خالص، خطأ. لا 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 لا، دي ليس منابذة نهائيا. المنابذة وفي المزابنة. ايش المزابنة؟ المنابذة انك بترمي الشيء وتاخد ثمنه، خلاص انبذ اللي معاك وانبذ اللي معايا، انا اخد اللي معاك وتاخد اللي معايا، وانا ما اعرفش التفاصيل اللي معاك ولا انت تعرف التفاصيل اللي معاك. انما المزابنه شيء اخر. عارفين المزابنه ولا ما تعرفوهاش؟ المزابنه شراء التمر بالتمر، شراء البلح بالتمر. يعني انت معاك بلح وانا بشتري بتمر، ما ينفعش خالص، دي اسمها المزابنه، لان دول جنس واحد، وده ترطب وده جاف، فانا لا نعرف هذا البلح لما يتمر يعني لما ييبس هيكون مساوي للتمر ولا مش مساوي. فانت مثلا انت جايب كيلو تمر، كيلو تمر، وعندك 2 كيلو بلح، هل تاخذ ده بده؟ لا لا يمكن، لان ما اجر 2 كيلو بلح لما يجف ويتمر هيساوي الكيلو اللي معايا ولا يزيد عليه بملي جرام او ينقص عنه بملي جرام، ما ينفعش. الا العاريه، العاريه اشتري بلح بتمر. طب ما المزابنه هي منع شراء البلح بالتمر، انما العاريه انا نفسي في البلح ومعيش غير تمر، لا معايا دينار ولا معايا درهم ولا معايا قمح ولا معيش، معايا تمر، معايا تمر، وانت عندك بلح رطب، وانا اعمل ايه؟ ونفسي في البلح. او انت معاك بلح وانا معايا تمر وانت نفسك في التمر، فتقول لي خد بلح وهات تمر، بس ما عندك ايضا ايه؟ يبقى اذا في الحالتين عندك البلح وما عندك مال اخر، او عندك التمر وما عندك مال اخر، عندك تمر تريد بلح، او عند بلح يريد تمر، ولا ده معاه ولا ده معاه، بشرط انه لا يزيد على 3 اوسق. اوسق الوسق 60 صاع، يعني 3 اوسق تساوي حوالي 400 وشويه تمر، 480 كيلو تمر او 450 كيلو تمر، ازيد من كده لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العاريه لما تكلم عن النهي عن المزابنه. يبقى المزابنة شراء ايه بايه؟ البلح بالتمر، البلح بالتمر. طب والعارية؟ شراء بلح بالتمر. برخص في العارية، اسمها العارية، وباخد التمر، باخد البلح من على النخلة لسه، ومعايا تمر ومعيش غير، متشوق نفسي فيه، شايف بلح سماني كده جميل، او بلح زغلول من اسوان الحلو ده، ومعيه معيه ليس ما الا تمر، ماذا افعل؟ او انت معاك بلح ونفسك في التمر، معايا تمر عجوه جميل وانت معاك بلح ثماني ونفسك فيه، طب خلاص ماشي، لكن لو ليس معك بديل اخر. لا، المزابنه، المنابذه غير المزابنه، المنابذه غير المزابنه، المنابذه انك انا اسيب لك حاجه وانت تسيب حاجه. طبعا غرر، ما هو البيوع كلها تحل الا الربا والغرر. فما اشتريش انا سمك في ميه ولا طير على الشجره ولا عبد ابق قربان. طيب انت شفت ان هم في باله مغلقه بورسعيد على طول، في بالات مغلقه، الباله مثلا ب 50 جنيه، تفتح بتلاقي تيشرتات وبنطلونات جينز وما اعرفش ايه، ممكن تاخد الباله ب 50 جنيه وتكسب 500، ممكن تاخد الباله تلاقي هدوم مقطعه. فما لا يصلح هذا الكلام. لكن انت شفت الباله، الباله الشوال اللي فيه الحاجات اللي جوه، انا اريده هو فاشتريه، يبقى هاخد الشوال واكسب اللي جواه، فلا بأس بكده. عربية ايه؟ عربية مانجا. اي طيب، بالجزء بالجزاف ده بقى جاء، بقى الجزاف جاء، انا ما انا شايفه، هو شايفه بعيني معين اللي بتاع فيش خلف بالصفر، انا شايفه اهو. هعمل لك كوم تمر كده واقول لك الكوم التمر ده ب 20 جنيه، خلاص ماشي تستاهل. لكن تمر التمر لا، بس انا شايفه يعني عارف حتى 20 جنيه في ايه. ما كل حلقه السمك بتعتمد على بيع شرب السمك، والطبالي اللي في طلع المركب بالسمك بيتضع فيه طبليه اللي هي اللوحه دي، وبتشتري اللوحه انت ما تعرفش وزنها، الوزن تقدير. فطالما الشيء معلوم خلاص اشتري. لكن الغرض انا بشتري سمك في ميه، ينفع سمك في ميه؟ اشتري جنين في بطن امه؟ اشتري ما اشتري حامل؟ يعني اشتري بقره حامل نعم، لكن اشتري اللي في بطن البقره لا. فهمت؟ فانا بشتري بقره حامل خلاص، انا عايزها حامل بقى، لان حتى لو نزل الجنين في بطنها ميت هتنزل لي لبن، انا عايزها حامل. تشتري جاريه حامل؟ تشتري اللي في بطن الجاريه لا، لان اللي بطن الجاريه قد ما ينزلش صح، ينزل مشوه ولا غير. ففي فرق بين شراء العجل في بطن امه وشراء الام نفسها بما في بطنها. ما العجل ما في، انا ما اعرفش هو فين، هو انا في بطن منتفخه وهي حامل فعلا، لكن انا شراء الحمل لا يجوز ابدا، لا حمل الجاريه ولا حمل البقره ولا حمل اي شيء. اشتري بقى حمل الشجره، يعني شجره عليها ثمره، شجره توت، شجره برتقال، شجره عنب، نخله عليها ثمره، يجوز اشتري الثمره؟ يجوز، بس بشرط ظهور الصلاح، يعني بلح احمر او اصفر، عنب تموه يعني صار فيه ميه فاشتريه بالخرص، خرص يعني التقدير. اقول والله النخله دي كده واضح انها تطلع 42 كيلو فاتمنى عندي كذا، طب لا بأس.
نعم. لا يجوز.
استأجر الرحم يعني زنا على طول. وهم دلوقتي في اوروبا مثلا بتبقى بيتجوز واحده امها مستعده تشيل الحمل، يعني يتاخد ال هو ممكن ياخد الحيوان المنوي بعد التلقيح مع البويضه والزيجوت اللي هو كونه ده يضعه في رحم امها. انا لا يجوز، لا يجوز ابدا. ما هي نفس الكلام، لا يجوز يعني. ما ده زي الاستبضاع ايام الجاهليه، الرجل هذا ضاع الناس، ضاع الناس، ضاع الناس، ضاع الناس. الدولة تعمل له اسمه، تعمل له شهادة ميلاده بتاعه، اسمه عبد العزيز عبد الرحمن عبد القادر، تختار له الدولة اسما ويتعمل له بيه وثائق رسمية، ما ذنبه ايه؟ تبقى أمه من الرضاعة، فينسب إليها رضاعة فقط، ما الرضاعة توجب الورث. طيب هي أرض أم أرضاع الترثة؟ لا لا ترث، بس هذه مسائل خطيرة. الآن ظهر شيء هو القول في التلقيح الصناعي، بعض العلماء قال ممنوع. التلقيح الصناعي ما هو؟ هو متزوج ولكن الحيوان المنوي لا يستطيع الوصول إلى البويضة، إما في انسداد في قناة فلو، أو الحيوان المنوي عبال ما بيوصل للبويضة بيكون مات. ففي حاجة اسمها التلقيح الصناعي، إن الطبيب يأتي وياخد منه مني وياخد منها البويضة ويحقنهم في رحم المرأة نفسها، يبقى بويضة المرأة مع حيوان منوي زوجها. فدي لابد نضمن إن يكون الطبيب مسلم ثقة يتقي الله، لأنه يعني ممكن يكون هو عنده حيوانات منوية جايبة من حتة تانية ويوهم المرأة والرجل انه هياخد البويضه، بياخد البويضه من المراه وبياخد الحيوان المنوي من الاستاذ ويرميه ويحط الحيوان المنوي اللي عنده في البنك بتاعه، التخزين اللي عنده. يبقى اذا هنا الولد ده مش ابن الاب خالص. فاحنا نقول يجوز، وده بيحصل كتير، واخوه كتير بيجوا من الغرب وكده. ما رايك تشوف تلقاء الصناعي؟ نقول له بشرط ان يتم تحت اشراف طبيب مسلم ثقه، شرط طبيب مسلم ثقة. الآن في شيء يحدث، ما هو؟ إنك بتاخد نواة من امرأة أجنبية وحيوان منوي من الرجل، هذا لا يجوز. طيب في الآن بياخد غلاف النواة، النواة نفسها ماتت، هو بياخد غلاف النواة، بيجرد غلاف النواة وياخد نواة من الزوجة وحيوان مرمي من الزوز ويضع مع بعض تلقيح صناعي، يبقى هنا اللي حدث زياده عباره عن ايه؟ غلاف النواه. فاهمها ولا مش فاهمها؟ لا، ازاي المراه البويضه دي عباره عن نواه لها غلاف؟ النواه هي الكائن الحي اللي بيتم التلقيح مع الحيوان المرمي. ففي احيانا يكون المراه عندها بويضه فيها نواه قويه والغلاف ضعيف. فممكن السؤال اللي جه، هل ممكن ياخذ غلاف من امراه اخرى؟ يعني ياخذ نواه منها، يقتل النواه وياخذ فقط الغلاف ويضيف الغلاف ده الى نواه المراه المطلوب انها تحمل. فقلنا لا، شبهه كبيره. الغلاف ده بيحمل النواه، مجرد حامل النواه فقط، يعني مجرد حامل. لا مش ممكن، لا مفيش نواه بدون غلاف. لكن بقول لك في امراه سبب عدم الحمل ان هي البويضه فيها نواه وفيها غلاف ضعيف لا يستطيع الحفاظ مده على النواه، فعندما يتم التلقيح تموت. فلو جبنا غلاف قوي، اذا الغلاف القوي من اخرى سنضع حول النواه الحقيقيه للمراه، فاذا النواه لن تموت ويتم التلقيح. هذا شيء غير مضمون، ما نضمنش ممكن تاخذ الغلاف ولا ممكن تاخذ النواه، ما نضمنش. لا مش لازم، خلاص يجعل من يشاء عقيمه. بعض العلماء قال لك فيش حاجه اسمها تلقيح صناعي، دي انسى خالص. الناس الانسان يدعو الله، لان الله عز وجل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء ايش؟ او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمه. فخلاص سلم امرك لله، لما ياتي وقت الحمل ستحمل، ما في وقت، خلاص قضاء الله. فما في داعي للحقن المجهري. الحقن المجهري هو يساوي التلقيح الصناعي، هو. فاحنا مع الراي الذي يقول يجوز التلقيح الصناعي، لو يجوز يجوز الحقن المجهري بشرط ان يتم تحت اشراف طبيب مسلم ثقه. هذه مصيبه. وفي ناس متساهله جدا، ويجي راجل ومعاه مراته يريد يخلف، يقول لك ده جايبين نواه، ايه جايبين حيوان منوي من واحد، وانا اللي بعاشرها وانا اللي بستمتع، وحد يلمسها اللي انا يعني. الله يديك ويصلح حالك. نعم. اه طبعا، فبيكتب اقرار، لما يكتب اقرار ما يقدرش يتكلم طبعا، لان حفظ الانساب ده موجود في العالم كله. وفي ناس متساهله ويريد ولد، فيقول لك ما انا اللي بعاشرها، هو ده حيوان ما انا جبناه من روبرت وحطيناه معاها وخلفت، مش روبرت اللي عاشرها، ولا روبرت اللي هو روبرت. انا هل ممكن روبرت اللي بعت الحيوان المنوي اعاقبه بالزنا؟ لا، بس ليس بالزنا، ليس بالزنا. التعديل الجيني جائز لا اشكال فيه، ان يقول لك احنا عندنا الان وسائل نتحكم بحيث ان الجنين يخرج ذكر، او ان الجنين يتغير لون، يطلع لون عينه كذا وشعره كذا، ما لا بأس. يلا كل شيء لا يتم الا باذن الله. ها فين هو؟ فين خلق؟ هو لسه خلق؟ طب ما فيش تحكم، التحكم بامر الله عز وجل. هو بيضيف اضافات زي بالظبط زي التغذيه، ينصح المريضه المراه بتغذيات معينه بحيث الجنين يزداد قوه ومناعه بكذا، ما هي هي. فهل تفتكر ان كل العمليات يطلع انا عايز ابني شعره ازرق شعره اصفر وعينيه زرقاء بيحصل؟ قليل جدا ما يحدث هذا وبامر الله. فبيبقى هو شعر اصفر وعينيه زرق، ومراته شعر اصفر وعينيه زرق، والواد يطلع ابيض من كالابرص كده، كالابرص وشعره ابيض. فدي امر الله. نعم موسى عبد الحديد الهادي، موسى عبد الهادي. ماشي، من رافع ايدك ليه يا موسى؟ اياك.